الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيك شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
أهلين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة في رمضان أرحب فيها بحضراتكم. أذكركم أن فقرتنا الحوارية بحول الله عز وجل الليلة ستكون مع صاحب الفضيلة دكتور محمود مزروعة وللمرة الأولى على شاشة قناة الحكمة، فأرجو أن تتابعونا. النهاردة كانت محاكمة العدلي وزير الداخلية الأسبق، تم تأجيلها ومحاكمة العدلي ومساعديه تم تأجيلها لجلسة 5 سبتمبر المقبل بسبب يعني أقدر أقول فوضى المدعين بالحقوق المدنية، حيث أنهم كانوا يعني في حالة من حالات المشادات الكلامية مع هيئة المحكمة، خلت المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة أنه أصدر قراره بالتأجيل فورا بعد هذه يعني المشادات الكلامية. نشوف هذا التقرير وأعود لحضراتكم.
تأجيل محاكمة العدل ومساعديه لجلسة 5 سبتمبر المقبل بسبب المدعين بالحقوق المدنية. للمرة الرابعة قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة العدل ومساعديه الست المتهمين بقتل المتظاهرين إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الأساتذة المحامين الحاضرين مع المتهمين، من الحاضر مع المتهم الأول؟
حاضر مع المتهم الأول.
بعد ما خلص هاخدها، بعد ما خلص اقعد يا أستاذ، بعد ما نخلص المتهمين هنسمعكم، تفضلوا استريحوا. أول جلسة هسمعكم، اتفضلوا هسمعكم، قلت لك هسمعكم، استريح يا أستاذ، هسمعكم، اتفضلوا. الآن هنسمع المتهمين ثم هنسمعكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوة لجلسة 5 سبتمبر إن شاء رب العالمين، وعلى النيابة إحضار المتهمين المحبوسين من السجن، وتنبه على المتهمين السادس والسابع بحضور الجلسة مع استمرار حبسهم. رفعت الجلسة.
كان من المفترض أن تستكمل المحكمة الاستماع إلى دفاع المتهمين بجلسة اليوم، إلا أن مشادات محامي المدعين بالحق المدني مع هيئة المحكمة دفعت المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة إلى إصدار قراره بالتأجيل إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل للاستماع إلى دفاع المتهمين.
معنا للتعليق على هذا الموضوع الأستاذ عامر سعد المحامي الذي كان متواجدا اليوم بقاعة المحكمة. السلام عليكم أستاذ عامر.
سلام حضرتك يا دكتور.
أهلا ومرحبا حضرتك. إيه السبب اللي خلى المدعين بالحق المدني يعملوا هذه المشادات الكلامية مع المستشار أحمد رفعت اللي خلى طبعا نؤجل إلى يوم 5 سبتمبر؟
والله حضرتك يا دكتور، إحنا النهاردة كنا حاضرين أكثر من حوالي 40 محامي عن المدعين بالحق المدني. طبعا حصل ان احنا كنا مقدمين على تصاريح من الجلسه السابقه بعد الجلسه السابقه، لان احنا كان المفروض ان احنا ندخل ومنعونا من دخول الجلسه اللي فاتت، وكان المفروض ان احنا نقدم على تصاريح جديده.
نعم.
وقمنا فعلا بالفعل بتقديم يعني تقديم على الحصول على تصاريح للدخول. جينا النهارده برضه فوجئنا قدام باب المحكمه ما لقيناش تصاريح اتعملت لينا. الاستاذ سامع عاشور نقيب المحامين السابق طبعا ورئيس حزب المصيري حاليا، راجل مشكور، قام قدام سياده المستشار وطلب منه دخول جميع المحامين اللي هي واقفه بره، لان احنا نعتبر بنمثل رجال القضاء، احنا مثلا بنعاونهم في اداء مهمتهم، وبعدين تمكنا من الدخول. لما تمكنا من الدخول احنا النهارده سعادتك حاضرين في القاعة حوالي 60-70 محامي عن المدعين بالحق المدني. النهاردة حضرتك لما تيجي تبص لعدد الشهداء بتوع الثورة يعدوا أكثر من 830 شهيد.
نعم.
بالإضافة إلى أكثر من حوالي 3 أو 4000 مصاب جراء هذه الثورة الخضراء نعتبر من تسميها كده يعني. فطبعا النهاردة فوجئنا أن طبعا الشاب المستشار كان متعصب جدا النهاردة، برغم أن احنا ممكن كل ود وكل احترام وكل تهذيب للقضاء المصري، فوجئنا بان طبعا رفع الجلسه اكثر من مره، على الاقل عدد المرات رفع فيها الجلسه النهارده حوالي 3 أو 4 مرات. فجينا في الاخر يعني طبعا كان طلب مننا تنظيم المدعين بالحق المدني، وتم فعلا تنظيمنا بالفعل وكتبنا قائمه بالاسماء اللي هم مفروض يحضروا عن الشهداء بتوع الثوره المباركه الثوره الخضراء، وكذلك المدعين بالحق المدني عن المجني عليهم. على الاقل حضرتك لما تلاقي العدد ده لو ضربت على الاقل خالص كل 10 اشخاص من المصابين او الشهداء هنلاقي محتاج لهم محامي، يبقى انت ساعتك محتاج على الاقل 100 او 150 محامي على الاقل يمثلوا مدعين بالحق المدني. النهارده قانون الاجراءات الجنائيه، اتفضل حضرتك عايز تقول حاجه ساعتك؟
لا لا اتفضل اتفضل.
النهارده ساعتك قانون الاجراءات الجنائيه بيسمح للمدعي بالحق المدني انه يقول طلباته ويتقدم بالطلبات اللي هو عايزها، وحقه في الدفاع عن نفسه او في الطلب اللي هو بيطلبه، والطلبات دي قبل المرافعه. النهارده لما سعاده الرئيس سياده المستشار طلب مننا في الاخر خالص، كان فاضل حوالي 8 مدعين بالحق المدني هيثبتوا طلباتهم وحضورهم فقط لا غير بدون مرافعه، زي ما كنا اتفقنا مع سياده النقيب سامح بيه عاشور، واتفقنا ان احنا هنقول الطلبات بتاعتنا اللي هو الادعاء المدني كل واحد بالمبلغ اللي هو عايز يديها بيه على سبيل التعويض المؤقت، وبعد كده سعاده الرئيس هيبتدي يناقش اللي هم المحامين بتوع المتهمين، وبعد كده معالي الرئيس هيبتدي ينظر طبعا لسه في عمليه فض الاحراز وسماع الشهود النفس ومناقشتهم بقى من قبل المدعين بالحق المدني. وفي القانون وكما تعلمنا يعني من رجال القضاء وعلى راسهم السيد المستشار احمد رفعت، ان المتهم اخر من يتكلم، قانون الاجراءات الجنائيه بينص على كده.
نعم.
ان سعاده الرئيس ان اللي بيبدا الاول بالحديث وبطلباته هم المدعين بالحق المدني، وبعد كده بيتم مرافعه دفاع عن المتهمين والنيابه العامه مشكوره بتقول المرافعه بتاعتها، ثم المدعين بالحق المدني بعد كده بيستكملوا اذا كان لهم مرافعه بيترافعوا، واذا كان لهم مناقشه للشهود بيناقشوا الشهود، ثم بعد كده بيسمع في الاخر خالص
طب استاذ عامر، استاذ عامر حضرتك تفتكر ليه سعاده المستشار احمد رفعت عكس هذا الترتيب؟
عمل ايه سعاده الرئيس؟
عكس هذا الترتيب.
والله يا دكتور يعني هو انا بعض سياده المستشار طبعا لكبر سنه، النهارده مثلا واحد مستشار زي المستشار احمد رفعت 69 سنه، النهارده 69 سنه في ظل ظروف رمضان وظل الصيام، طبعا دي ليها تاثير جامد. القاعه مليانه والقاعه كبيره، القاعه برده مش مكيفه وما تساعدش على يعني كم بالنسبة لحكم السن بتاعه، ما تساعدش على حتة
الصبر
يعني حتة ان ياخد.
طيب عايز اسألك سؤال اخر استاذ عامر، بعد الجلسة لقينا حبيب العدلي ابتسامته عريضة جدا وهو خارج، وجميع مساعديه حالة من حالات الارتياح النفسي والانشراح يعني انفراج الاسارير يعني اذا جاز التعبير.
والله يا دكتور يعني احنا لينا تفسير كمحامين، واحنا حضرتك يعني محامين بالنقب يعني بقالنا اكثر من 25 سنه بنمارس المهنه على الاقل. التفسير بتاعنا ان يعني احنا ما بنشككش في القضاء بتاعنا، ولكن التفسير اللي احنا عايزين نقوله ان ده يعتبر شيء من يعني على سبيل مثلا ايه، على سبيل الاستهزاء بايه بال يعني بالمدعين بالحق المدني، يعني وكأن مثلا حضرتك تقول ان دي كانها تمثيليه، لان النهارده انا راجل مثلا يعني كراجل مستشار زي المستشار احمد رفعت، هو ده راجل فاضل ومعروف عنه ان هو راجل يعني محنك وراجل من رجال القضاء الصارمين وراجل ذو خبره عاليه، يعني المفروض ان سعاده الرئيس ان هو يبقى باله اكتر من كده، يعني باله طويل شويه على المحامين وعلى المدعين بالحق المدني سواء اشخاص بنفسهم او عنهم.
طيب في اخبار عن مبارك، محاكمه مبارك بكره، عندك معلومات هل مبارك هيحضر؟
والله ساعة الرئيس احنا النهارده اتناقشنا في الموضوع ده وقلنا ممكن ما يحضرش، يبقى حكم حضوره بالنسبه له على اساس ان هو حضر الجلسه الاولانيه، ولكن المفترض ان هو يحضر هنا، يبقى ما فيش اي تشكيك في 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 في, في اتخاذ الاجراءات اللي بتتخذ ضده هو واولاده. طبعا ده راجل زي ما سعادتك عارف ده افسد البلد على مدى 30 سنه، والفساد لسه ممتد لغايه طفولون النظام السابق، لسه البلطجه والكلام ده كله اتناقشنا فيها النهارده ان سبب البلطجه يعتبر هم حبيب العدل ورفاقه والكلام ده كله، ده كان بتعليمات من الرئيس السابق.
صحيح. شكرا ليك استاذ عامر سعد المحامي بالنقد على هذا التوضيح. الشعب ينتظر مبارك في القفص غدا. الرئيس المخلوق قد يحضر بشخصه او يتغيب لظروفه الصحيه. هناك ازمه بين دفاع مدعي الحق المدني وهيئه المحكمه والدكتور صبحي صالح عضو لجنه صياغه الدستور واحد ابرز اعضاء هيئه الدفاع عن اسر الشهداء، يقول انه بيمتلك ادله تورط مبارك والعدل في قتل المتظاهرين. استوقفني جدا عنوان جريدة الفجر هذا الأسبوع، إن عادل حمودة كتب يقول عفوا مبارك إحنا اللي طلعنا لبشكري. نجح مبارك في إخفاء مكره ودهائه وخبثه بأساليب مبتكرة كانت سر صعوده، وقد تقرب من أحمد شفيق لأن حماه على علاقة بالضباط الأحرار فاتخذوه جسرا يصل به لعبد الناصر والمشير. صورة قدام حضراتكم في الشاشة، اختيار غير طبيعي للصورة، يتناسب جدا جدا مع العنوان. يقول عادل حمودة ما إن ظهر حسني مبارك على سطح الحياة السياسية نائبا للرئيس أنور السادات حتى أطلق عليه المصريون لافاش كري أو البقرة الضحكة، فقد بدأ في عيونهم خفيف العقل بضيء الفهم، يعني تدلي شفتيه يوحي بغباء يصعب إنكاره حسب قواعد علم الفراسة. وعلى الفور دارت ماكينة النكات الشعبية الحراقة، فقد التقطت له صورة في مزرعة أبقار وكتب تحتها أنه الرابع على اليمين في الصف الأول. كان من الصعب تمييزه عمن حوله، وعندما سئل رؤساء مصر عن أصعب سنة مرت في حياتهم قال عبد الناصر سنة الهزيمة، وقال السادات سنة السفر إلى إسرائيل، وقال مبارك سنة الشهادة الابتدائية. هذه طبعا من النكات التي طلعت على مبارك، وهناك طبعا إجراءات مشددة لتأمين نقله إلى المحكمة كما نشر في بوابة الوفد. كثفت أجهزة الأمن من إجراءاتها الأمنية على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي لتأمين عمليات نقل للرئيس المخلوع حسني مبارك من المركز الطبي العالمي إلى مقر أكاديمية الشرطة لاستئناف جلسات المحكمة والمقررة غدا الاثنين. وأحب أن ألفت نظر مشاهدينا الكرام ان احنا سنعقد استوديو تحليلي على الهواء مباشرة ونحن ننقل محاكمة مبارك مع نخبة من الكتاب الصحفيين والسياسيين، استوديو تحليلي من استوديو قناة الحكمة ويتابع على الهواء مباشرة هذه المحاكمة غدا صباحا بإذن الله عز وجل. مؤيدو مبارك يطالبون بمناظرة تحت عنوان ثورة أم مؤامرة على مصر. طلب ائتلاف مؤيدي الرئيس السابق مبارك في بيان له التلفزيون المصري، يعني بيطلبوا التلفزيون المصري بإجراء مناظرة علنية على الهواء مباشرة مع أي من القوى السياسية أو أي تيار أو ائتلاف أو أي حركة من قلب ميدان التحرير بعنوان ثورة أم مؤامرة على مصر. وقال البيان أنهم سيحشدون أعدادا كبيرة من مؤيدي مبارك لحضور الجلسة ومتابعتها غدا بالتجمع الخامس، مؤكدين أنهم لن يتخلوا عن مساندته لثقتهم في براءته وثقتهم في القضاء المصري العادل. الكسب غير المشروع، جهاز الكسب غير المشروع بيجري تحقيقاته وتحرياته حول قصر تمتلكه سوزان مبارك في سويسرا. الأزهر الشريف النهاردة كان الدكتور أحمد الطيب أعلن أنه هو عنده بيان أو كلمة هيلقيها في مؤتمر صحفي. ذهبت القنوات الفضائية جميعها بما فيها قناة الحكمة، ومايك مصر الحرة كان موجود في هذه الكلمة، وإذا بهذه الكلمة لم تتجاوز ربما الأربع خمس دقائق وانصرف شيخ الأزهر وقال إنه هيعمل لقاء آخر هذا الأسبوع. على أي حال نشوف هذا التقرير ثم أعود لحضراتكم وناقش هذا البيان.
وينوه الأزهر الشريف بأن هذه الوثيقة اشترك في وضعها ممثلون عن مختلف الأطياف الفكرية والسياسية، ونالت دعما وقبولا عاما لدى القوى السياسية والرأي العام في الداخل والخارج. والأزهر الشريف وهو يدعو إلى هذا اللقاء لا يفرض رأيا ولا يعد نفسه طرفا في العمل السياسي، وإنما يؤكد دائما على دوره الوطني وعلى كونه بيتا للأمة لا ينحاز لفريق.
سمعتم من بيان الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الذي يؤكد دائما أن الأزهر بيت الأمة وأنه مفتوح على مصاريعه جميعها لكل الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه، ويظهر هذا الدور دائما ويتجلى أكثر فأكثر في اللحظات الفارقة من تاريخ الأمة. وبعد أن بدأ منذ قيام الثورة وحتى الآن باستقبال جميع الطوائف من المفكرين والمثقفين ومن أهل المذاهب والتيارات والاتجاهات الدينية وغيرها، يواصل الأزهر ذلك، وهو يؤكد على أن كلمة فوق دستورية ليس معناها أنها تعلو على الدستور، ولكنها عامة يتفق عليها الجميع أيا كانت مذاهبهم وأيا كانت أفكارهم. ولعلكم لاحظتم أن فضيلة الإمام الأكبر حينما سئل من بعض الصحفيين حول موقف الأزهر الشريف من الدستور، قال إن الأزهر الشريف ليس من مهمتي أن يضع دستورا، ولكن من مهمته أن يحمي أن تتمثل كل النصوص الدستورية ثقافة الإسلام، وأن تحترم المبادئ الأساسية في الشريعة الإسلامية، وأن يبقى الدستور ينص، وهذا أمر مطلوب حتى في كافة الدول العربية والإسلامية، على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وأن قيم الإسلام الرئيسية وقيم الأديان السماوية الرئيسية ينبغي أن تكون حاضرة في كل وثيقة دستورية وفي كل عملية تشريعية، لأن هذه هي هوية الأمة، هذا هي ثقافة الأمة، هذا هو الدور المنوط بالأزهر عبر تاريخ الحضاري الطويل.
زي ما حضراتكم شفتوا، ده كان بيان شيخ الأزهر في أقل من 4-5 دقائق، وقال احنا هنجتمع يوم الأربعاء المقبل لنناقش الوثيقة اللي لو تفتكروا ناقشناها مع فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود قبل نحو شهر ونصف من الآن، وكان طبعا بينا عوار وأخطاء هذه الوثيقة من الناحية الشرعية. يبدو أن الاتجاه الآن أن يجعل هذه الوثيقة وتصدير الأزهر للمشهد السياسي لامتصاص غضب التيار الإسلامي، وجعل الأزهر هو اللي بيتولى الوثيقة ويبقى البارز في مسألة المواد فوق الدستورية علشان ما يحصلش خلاف، وده أمر في منتهى الخطورة. وليه تعليق طبعا على الشيخ الأزهر، وهنسمع تفاصيل هذا الكلام مع الدكتور محمد مزروع في الفقرة الحوارية، ولكن كلمة صغيرة، هو بيقول ان هو لا يعد نفسه طرفا في العمل السياسي، اذا لماذا كنت يا دكتور احمد عضوا في لجنة سياسات في الحزب الوطني؟ هنسمع التفاصيل في الفقرة الحوارية. زي ما قلت حضراتكم، الاخوان المسلمون يعلنون رفض اصدار اي اعلان دستوري جديد يتضمن مبادئ حاكمة. رفضت جماعة الاخوان المسلمين في مصر اليوم إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مبادئ حاكمة للدستور، وحذرت مما وصفته بتجاوز إرادة غالبية الشعب المصرية التي ظهرت في استفتاء 19 مارس ومظاهرات 28 يوليو الماضي، بما يمثل انحيازا للأقلية ويتصادم مع الديمقراطية. شددت الجماعة في بيانها على أن مسايرة السلطات لمن وصفهم البيان بفريق المواد الحاكمة من شأنها أن يستفز جماهير الرافضين لمبدأ المواد الحاكمة والحريصين على حق الشعب وحريته والرغبين في استقرار الوطن والسير في اتجاه الانتخابات ونقل السلطة للمؤسسات المدنية التي ينتخبها الشعب كي يعود الجيش للتفرغ لمهمته المقدسة في حماية الوطن والشعب ضد أي عدوان خارجي. أستاذ قطب العربي الصحفي المتخصص في الشؤون الدينية لا سيما في أنشطة جماعة الإخوة المسلمين معنا على الهاتف. السلام عليكم أستاذ قطب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك يا
شيخنا. كيف ترى الأمور تسير الآن بعد إصرار المجلس العسكري والحكومة على وضع مبادئ فوق دستورية، وكيف ترى ردود فعل التيار الإسلامي حول هذه الإجراءات التي ربما تكون صادمة ومصادمة لاتجاههم مباشرة؟
المجلس العسكري ومجلس الوزراء الحقيقة يعني يسيران ويتحركان عكس التيار العام، عكس تيار الأغلبية الشعبية الذي ارتضى خارطة طريق محددة المعالم في استفتاء 19 مارس الماضي، والتي تبدأ بانتخابات نيابية لمجلسي الشعب والشورى، ثم تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور، ثم انتخابات رئاسية. هذا ما ارتضاه الشعب، وهذا ما لا يقبل الشعب أي شيء بديل له. قصة المبادئ فوق الدستورية هذه بدعة دستورية لم توجد ولن لا توجد في أي دستور آخر في العالم. ليس هناك شيء اسمه فوق الدستور، الدستور هو الذي فوق القوانين، وليس هناك أي شيء آخر فوق الدستور، وليس هناك شيء فوق الإرادة الشعبية. الإرادة الشعبية هي التي فوق الدستور، لأنها هي التي تصنع الدستور. الشعب المصري هو الذي يصنع دستوره بنفسه، ولذلك يكتب في مقدمة الدستور نحن الشعب المصري، منحنا أنفسنا هذا الدستور. وبالتالي لا المجلس العسكري ولا مجلس الوزراء يعبران عن الشعب المصري. الشعب المصري يعبر عن نفسه في استفتاء كما عبر عن نفسه.
طب يا أستاذ خضر، يعني كيف ترى سير الأمور؟
نفسه في استفتاء آخر.
نعم، كيف ترى سير الأمور يعني أمام هذا الإصرار؟
أتصور أن هذه القصة، قصة المبادئ غير فوق الدستورية، لن تمر، لن يقبل بها الشعب المصري، لن يقبل بها التيار الإسلامي وهو الذي يمثل الأغلبية الآن، لن يقبل بهذه الصيغة وهذه المبادئ فوق الدستورية مهما كلفها ذلك من ثمن. التيار الإسلامي والشعب المصري بجميع طوائفه الذي خرج عن بكرة أبيه يوم 19 مارس مستعد للخروج مرة أخرى أيام وأيام في الشوارع، مستعد أن يبقى في الشوارع، يظل معتصما ليس فقط في ميدان التحرير ولكن في كل الميادين الثورة السابقة واللاحقة. الشعب مستعد أن يظل معتصم في الميادين حتى يسقط حكومة عصام شرف، وربما حتى يسقط المجلس العسكري نفسه إن أصر على تمرير صيغة المبادئ فوق الدستورية رغما عن إرادة الشعب.
طيب أستاذ قطب، البعض يتكلم أن التيار الإسلامي يمكن أن يقبل بالمبادئ الحاكمة إذا طرحت في استفتاء على الشعب.
يعني ما نحن كان لدينا استفتاء، ما هي النتيجة؟ الاستفتاء أقر نتيجة معينة، والآن هناك أقلية سياسية مارقة متمردة على هذه النتيجة. ما الذي يضمن لنا أن نتيجة الاستفتاء الذي سيتم لاحقا إذا لم تعجب هذه الأقلية أنها ستقبلها؟ بالتأكيد احنا يعني كيف أنساك وهذا أثر فأسك، يعني كما يقول المثل. إذا هم كانوا لم يلتزموا بنتيجة الاستفتاء الأول الذي أشاد به العالم كله وأشادوا هم أنفسهم به وبنزاهته، فما الذي يضمن لنا أنهم يلتزمون بأي نتيجة استفتاء آخر؟ هذه ألعاب، وهذا أمر غير مقبول، لن يقبله الشعب المصري مرة أخرى. وإذا كانوا هم ملتزمون بالإرادة الشعبية فليلتزموا بنتيجة الاستفتاء السابق، والاستفتاء السابق كما ذكرت محدد خارطة الطريق، محددة الملامح والخطوات.
لما بدأنا الدعوة لمليوني 29/7 كانت الدعوة منظمة جدا، هناك توافق كبير بين التيارات الإسلامية، كان بيان واحد اللي صدر. النهاردة اللي طلع بيان كان جماعة الإخوان المسلمين وباقي التيارات بيطلع منها تصريحات كده هنا وهناك، ولم يحدث هذا التجمع في إصدار موقف موحد. برأيك لماذا لم يحدث هذا التجمع؟
يعني الأمور تنضج، يعني الأمور تنضج مع الوقت. صدر بيان من الإخوان المسلمين، صدرت تصريحات قوية أيضا من قبل ذلك من يعني الدعوة السلفية
ومن
الجماعة الإسلامية، كانت بالعكس كان بعض هذه التصريحات أقوى حتى في صياغته من 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 تصريحات الإخوان المسلمين، وهناك كان تهديدات واضحة بأن بالنزول إلى الشارع والبقاء في الشارع، يعني إلى أن يتم يعني إلغاء فكرة المبادئ فوق الدستورية. فأنا أتصور أن الأمور تنضج الآن وتسير في الاتجاه الصحيح، ربما يعني بعد يومين أو ثلاثة إذا لم يحدث موقف محدد يصدر موقف من المجلس العسكري أو من مجلس الوزراء بالتراجع عن هذه الفكرة، ربما يحدث هذا اللقاء بين القوى الإسلامية لإصدار بيان مشترك. وعلى أي الأحوال فالمسألة لا تحتاج إلى بيان الآن، هناك يعني إرادة واضحة لدى كل القوى الإسلامية والقوى الشعبية الأخرى حتى بخلاف القوى الإسلامية التي صوتت بناء في الاستفتاء الأخير، لديها إرادة بأنها ستتحرك للدفاع عن نفسها وللدفاع عن قرارها ولن تسكت أبدا.
نعم، احنا داخلين دلوقتي في اليوم 12 تقريبا على هذه التصريحات، ولم نسمع بأي رد ولا تجهيز لمليونية ولا تجهيز
لأن التصريحات متضاربة. يعني مرة يتحدثون عن مبادئ فوق دستورية، ومرة أخرى يتحدثون عن مبادئ دستورية. يعني هم الآن تراجعوا خطوة ويقولون أنها ليست مبادئ فوق دستورية،
ولكن هي مبادئ دستورية
يتم التوافق عليها ووضعها في الدستور. يعني نحن لدينا صيغ، يعني قد يقول قائل إذا كان حزب الحرية والعدالة الممثل لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور الممثل لقطاع من السلفيين قد وقع على وثيقة ضمن التحالف الأحزاب التحالف الديمقراطي الأحزاب الذي يضم 28 حزب بما فيها الوفد والنصيري وكان فيها تجمع قبل أن ينسحب، وهذه الوثيقة تتحدث عن مبادئ دستورية عامة في الحقوق والحريات العامة والهوية وشكل الدولة، إذا كان هؤلاء قد وقعوا على هذه الوثيقة فما الذي يمنعهم على توقيع على وثيقة مبادئ فوق دستورية؟ أنا ردي على هذا أنه الوثيقة التي وقعتها الأحزاب هي لا تتحدث أولا عن مبادئ فوق دستورية، هذا أولا، وثانيا فهذه الوثيقة تلزم من وقع عليها فقط ولا تتحدث عن الشعب المصري كله.
صحيح.
لم يعني هذه الأحزاب لم تجعل من نفسها وصيا على الشعب المصري كله وتقول نحن الأحزاب 28 المجتمعون يوم كذا نمثل الشعب المصري كله، هؤلاء الأحزاب 28 يمثلوا جزء من الشعب المصري.
نعم.
وهم ملتزمون وقد يلزمون نوابهم في البرلمان لاحقا بالعمل بهذه المبادئ التي وقعوا عليها، لكنهم لا يستطيعون أن يلزموا أحد غيره.
نعم، شكرا جزيلا لك. تفضل.
وبالتالي فالحديث عن أن التيار الإسلامي وقع على مبادئ فوق دستورية والآن يتراجع عنها هذا الكلام غير صحيح. الذي وقع عليه هو وثيقة عامة لمبادئ دستورية عامة يسترشد بها استرشادا عند وضع الدستور وليست ملزمة للجنة التأسيسية للدستور وليست معبرة عن عموم الشعب المصري.
نعم، شكرا لك أستاذ قطب العربي الكاتب الصحفي المعروف. النهاردة المصري اليوم كتبت أن الإسلاميون يبدأون معركتهم ضد المبادئ الدستورية بإنذار قضائي لعصام شرف، وأيضا حملة مليون رسالة وملايين التوقيعات ضد قرار الحكومة والأحزاب ترحب بالوثيقة. بدأت التيارات والقوى الإسلامية أولى خطواتها في معركتها ضد الحكومة في قضية المبادئ الحاكمة للدستور، إذ أرسل ممدوح إسماعيل مقرر لجنة حقوق الإنسان وعدد من المحامين إنذارا على يد محضر للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ونائبه الدكتور علي السلمي لإلغاء مشروع الوثيقة، فيما أطلقت جبهة الإرادة الشعبية حملة لإرسال مليون فاكس ورسالة بريد إلكتروني إلى مجلس الوزراء ضد المبادئ الحاكمة للدستور. الإصلاح والنهضة يستبعد صدام الإسلاميين مع المجلس العسكري. معي على الهاتف المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي للدعوة السلفية. السلام عليكم باشمهندس محمد عبد المنعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك.
احنا سمعنا بيان من جماعة الإخوان المسلمين بيرفض بشدة هذا الاتجاه نحو مبادئ حاكمة فوق دستورية، ماذا عن الدعوة السلفية؟
في الواقع احنا بنرفض وبنفس الدرجة، وان شاء الله في بيان موقع عليه كل القوى الإسلامية الدعوة السلفية والإخوان والجماعة الإسلامية وأنصار السنة والهيئة الشرعية وعدد كبير من الهيئات في الواقع، بيؤكد على أن المعالي بقية النجات في بيان الإخوان فإن القضية مرفوضة من حيث المبدأ. يعني القضية هنا انه لا يمكن حصر الشعب المصري في هذه القوة حتى لو احنا قعدنا واتفقنا ده جدلا يعني، وإلا
نعم.
فالمشروع الإعلام الدستوري مشروع ليبرالي بامتياز، هو حافظ لي على المادة الثانية لكن ذات عدة مسائل، يكفي فقط ان نعرف انه ذكر الانتماء للأمة العربية في مادة والانتماء لإفريقيا في مادة ثم الانتماء للأمة الإسلامية، يعني هو عنده وطبعا كل الحاجات دي لها دلالاتها الأصولية عند التعارض والترجيح كما يقولون يعني.
نعم.
ففي الواقع أن الصياغة صياغة شخص ليبرالي، شخص يريد أن يتوغل إفريقيا في الانتماء أكثر من التوغل الإسلامي، الصياغة صياغة بتقدم الانتماء الجغرافي على الانتماء المنهجي.
نعم.
وده يعني يتوافق تقريبا مع البيان الفج، وان كان طبعا البيان ده الظاهر يعني كان فيه درجة صراحة ومكاشفة اللي هو قال الهوية هي هوية مصرية، وهو ده نوع من يعني الدجل اللغوي حتى، يعني انا مسأل عن الهوية المصرية فتقول لي هي مصرية، يعني انت هويتك هي الجغرافيا محطوط مزروع في البلد دي خلاص كده وهل يعني نجيب على المبتدأ نقول الخبر هو هو المبتدأ؟ كلام عجيب جدا. نفس الروح، روح الانتماء والجغرافيا واضح جدا في مسار المبتدأ. انا مش عايز استرسل في التفاصيل لانه حتى لو هو موضوع كويس، طب هذا اننا توافقنا عليه واعتبرناه ده دستور، مش بنحقق اي فصيل او بلاش فصيل، فرض يجي يقولوا اين انا من هذا الدستور؟
صحيح.
وانتوا عملتوه، انتوا ازاي قعدتوا واتفقتوا؟ فمبدأ يسموه بقى مواد حاكمة، يسموه مواد فوق دستورية، يسموه مشروع دستور قائم، ما ينفعش ابدا يتم بهذه الصورة. اللي عايز يقدم اي اقتراح، انا قلنا الكلام ده كتير جدا، يعني اللي عايز يقدم اي اقتراح هو حر، ينسبه لنفسه، ده حزب كذا، دي هيئة كذا، خمس ست احزاب، ده رؤيتهم. احنا ممكن نقدم رؤية، ممكن نتفق مع رؤية موجودة لو لقيناها، لكن هنسمي ده مشروع احنا بنعلنه كأنه ده برنامجنا السياسي. لكن اي محاولة انه يقترب انه ياخد صبغة رسمية ولو بلا اعلان دستوري، يعني وهو عبرات الكلام انه كان الكلام الان هيبقى اعلان دستوري، طبعا مستشار طارق الرشلي قال لهم ده جلسة واحدة في المحكمة الدستورية يسقط لو صدر بهذه الصورة. لكن حتى احنا بنرفض اعطاء اي مشروع مقدم، ولو كان مقدم من الدعوة السلفية، ولو كان مقدم من ائتلاف القوى الاسلامية، نرفض ان يعطى اي صبغة اكثر من انه يمثل كاتبه.
طيب شكرا جزيلا ليك مهندس عبد المنعم الشحات، وان شاء الله نتواصل معك قريبا للمزيد من التفصيل. دبابات القوات المسلحة واهالي سيناء يحاصرون القاعدة كما تزعم اليوم السابع. وصلت قوات الجيش انتشار في سيناء استعدادا لبدء تنفيذ الخطة نسر للقضاء على العناصر المتطرفة، ووصلت الدبابات الى مدينة الشيخ زويد على بعد 15 كيلو متر من الحدود المصرية مع قطاع غزة. وقام اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية الأمن العام، واللواء صالح المصري مدير أمن شمال سيناء، وعدد من القيادات الأمنية مساء أول أمس السبت بتفقد بعض النقاط التي تتمركز فيها قوات الجيش في الداخل. مساء أمس السبت يتفقد بعض النقاط التي تتمركز فيها قوات الجيش في الداخل وعلى أطراف مدينتي الشيخ زويد ورفح. معنا مراسلنا الأستاذ مصطفى سينجر من شمال سيناء. السلام عليكم أستاذ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه حكاية إصرار يعني بعض وسائل الإعلام على بث مسألة إن تنظيم القاعدة موجود في شمال سيناء، وإن القوات المسلحة والداخلية هيطهروا بقى يعني سيناء من تنظيم القاعدة؟ ما حقيقة هذا الكلام؟
والله للأسف أستاذي العزيز أن هناك تهويل كبير لما يحدث في سيناء، واستدعاء للعصا العسكرية أو العصا الأمنية تحديدا لمحاربة مجهول. نحن هنا أمام مشهد لا نجد فيه متهمين محددين، لا نجد أي شكل قضائي متعارف عليه ليحدد من المتسبب في اشتباكات العريش أو في الهجوم على قسم العريش. الجميع يخوض بأعداد غير حقيقية بالمرة، يتحدثون عن 6000 عنصر مسلح في سيناء تارة، يتحدثون عن 10000 عنصر من القاعدة تارة أخرى. إسرائيل أدت بدلوها، وجميعنا يعرف ما هي أهداف إسرائيل.
صحيح.
حدث اليوم عن 1500 عنصر من القاعدة في سيناء. إذا نظرنا للتركيبة السكانية في سيناء، فالجزء الأكبر من القبائل بالتأكيد تلفظ أي فكر متشدد ومتطرف في المنطقة. للثقافة القبلية المتسامحة مع الدين كما نعلم أو كما يعلم جميع الباحثين في شؤون القبائل. إذا تحدثنا عن وجود عناصر، فنحن دائما نتحدث عن أن الأفكار موجودة، ولكن ليس أفرادها بالتهويل التي تحدث عنه وسائل الإعلام، خاصة إذا نظرنا إلى أول من تحدث عن وجود القاعدة في سيناء يا إسرائيل وقبل الثورة، عندما تحدثت عن أعداد موجودة في وسط سيناء.
أنا عايز أسألك بس مصطفى سؤال مهم جدا، لماذا بعد كل هذه المدة الزمنية يتوجه الآن الدبابات وقوات إلى سيناء؟ يعني الكلام ده حاصل من يوم 29/7 وإحنا النهاردة 14/8، لماذا لم يتوجه على الفور هذا الجزء الكبير من القوات المسلحة إلى شمال سيناء؟
السؤال مشروع ولو طورناه أيضا، لماذا أن تركت سيناء خالية من الأمن
طوال الأمن الحقيقي في المنطقة دي تحديدا التي لا ما يتحدث عن توترات موجودة بها. هذه المنطقة بسبب كامب ديفيد منزوعة قصرا من أي قوات أمنية حقيقية. إذا تحدثنا عن أعداد من القوات تصل إلى المنطقة دي شيخ زويد ورفح وذلك بعد إذن إسرائيل بالطبع لأن بنود اتفاقية كامب ديفيد تمنع وجود أي قوات عسكرية في هذه المنطقة. قوات الشرطة أخلت مواقعها يوم 28 يناير من الشيخ زويد ورفح تماما وهي غير متواجدة حتى اليوم. فقط أعداد رمزية من القوات المسلحة وصلت إلى مدينة الشيخ زويد ورفح. وطبعا نعلم أن إسرائيل غالبا ما يتم تنسيق لإدخال مثل هذه القوات في هذا المكان. أعتقد أن التأخير كان بسبب إجراءات التنسيقات. أعتقد أن لو اتهمنا أو لمنا أحد في اتفاقية كامب ديفيد هي بالفعل العائق أمام استكمال السيادة الوطنية المصرية على بقية سيناء وهو دائما ما يترك خلل في تلك المناطق ودائما إسرائيل تريدها منطقة آمنة آمنة للحدود المزعومة لها في الأراضي المحتلة. إذا تحدثنا عن العنصر الخارجي فأيضا لا بد أن نلقي باللوم على كامب ديفيد لأنها فرغت هذه المنطقة من قوات حقيقية. إذا نحن أمام أطراف مشبوهة تتعبث في هذه القضية وللأسف الإعلام يهول ويتعامل مع سيناء كعنوان فقط في صفحات الحوادث ولا ينظر إلى هذا المواطن الموجود.
بدليل أن اليوم السابع بتشارك في هذا التهويل كتبة أن التلفزيون الإسرائيلي يزعم وصول 1500 إرهابي لسيناء وكتبة أن أجهزة أمن إسرائيل بتقول حذرنا من الإرهاب في سيناء عقب سقوط مبارك وأن الدفاع وزارة الدفاع الإسرائيلية تطالب بزيادة ميزانيتها لمواجهة التطورات الجارية في مصر.
كل ده وكأنها بالفعل تحرض ضد سكان تلك المناطق وكأنها تحرض وتطالب من الأمن المصري أن يحافظ على أمنها هي فقط وليس أي أمن المواطن في سيناء. إسرائيل القضية الأمنية والملف الأمني هو الذي يعنيها بالدرجة الأولى يعنيها المواطن يتحرض ضد أهل سيناء تستدعي أو تحقق أو توحي للجميع أن يستدعي العصا الأمنية دون خارج القانون يقمع المواطن خارج القانون خارج نحن بعد الثورة نطالب بسيادة القانون في كل المناطق. فإذا تعاملنا مع أي إشكالية في تلك المناطق ينبغي أن نتعامل معها بالقانون كما نتعامل في القاهرة أو نتعامل في أي محافظة أخرى وليس المطلوب استدعاء العصا الأمنية فقط للقيام بحملات قمعية قد تطال الأبرياء كما تكرر بعد أحداث طابع عندما قضعت في المعتقلات نحو 5000 مواطن غالبيتهم دون أي جريرة بسبب أن إسرائيل قالت أن عناصر القاعدة موجودة في سيناء فرعين عصا أمنية غاشمة طالت الجميع واقتوى بنيرانها الجميع خلقت احتقانات في سيناء متواجدة حتى اليوم.
نعم شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى سنجر مراسلنا من شمال سيناء. مجموعة أخبار سريعة. تعرض دكتور عمرو حمزاوي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية وإحدى الفنانات للسرقة بالإكراه من قبل مسلحين على الطريق المؤدي إلى منطقة 6 أكتوبر أثناء نزولهما من كوبري المحور قادمين من الزمالك حوالي الساعة 2 صباحا حيث فوجئ أثناء سيرهما بالسيارة بثلاث أشخاص يستقلون سيارة ملاكي يعترضون طريقهما وقاموا بإنزالهما من السيارة وتم التهديد ببندقية آلية وآخر بصاعق كهربائي للاستيلاء على المتعلقات وتمكنوا من الاستيلاء على آيباد وهاتف بلاك بيري وساعة ومبلغ مالي. قام المسلحون بإدخال الفنانة السيارة مرة أخرى وأجلسوها في المقعد الخلفي وأخذوا السيارة وانصرفوا وتركوا الدكتور عمرو حمزاوي في الطريق وعقب سيرهم بالسيارة لعدة أمتار استولوا من تلك الفنانة على حقيبتها وبداخلها 1500 جنيه وأنزلوها وسرقوا السيارة وهربوا وتمكن دكتور عمرو حمزاوي والفنانة من الوصول إلى قسم شرطة أول أكتوبر حوالي 3 صباحا وحرر محضرا بالواقعة حيث ذكر في المحضر أنهما كانا قد ذهب إلى هايبر لشراء بعض الاحتياجات وأثناء العودة فوجئ بالمسلحين يستوقفون السيارة ويستولون على المتعلقات. خبر طبعا نأسف له. النهاردة النشطة أسماء محفوظ تم إحالتها إلى النيابة العسكرية وبعد جلسة تحقيق معها حول ما وصف بأنه تحريض على أعمال عنف لما كتبته على صفحتها الخاصة بالموقع الإلكتروني تويتر وعلى صفحتها في الفيسبوك، وعلى وصفت أيضا بأنها قامت بالتطاول وبالسب والقذف لأعضاء المجلس العسكري، تم إخلاء سبيلها بكفالة 20,000 جنيه. طبعا الخبر مثير، ويعني في حالة من حالات التساؤل لماذا 20,000 جنيه. ده ربما نتعرض له غدا في التعليق على هذا الخبر. بلغني أنه تم إخلاء سبيلها بعد سداد الكفالة قبيل أذان المغرب اليوم. في أنباء عن إيقاف القم الصاحب واقعة خلع الملابس بفندق جراند حياة، وردت أخبار عن أن هناك قرارا كنسيا صدر بإيقاف القمص بولس عويضة راعي كنيسة الزهراء صاحب واقعة التفتيش في فندق جراند حياة، والتي انتهت بخلع القمص ملابسه الخارجية ووقوفه بملابسه الداخلية لأكثر من 10 دقائق، احتجاجا على ما سماه القمص بإصرار موظف الأمن على تفتيشه بأسلوب غير لائق. طيب هو الراجل بيفتش الناس اللي داخل الفندق زيه زي أي شيخ بيدخل بيتفتش، يعني إشمعنى الإسيس لما يدخل مش عايز يتفتش؟ الأغرب والأسوأ والأعجب أن عصام شرف يتصل يعتذر له على هذا الحدث. أنا مش عارف لماذا يسارع دكتور عصام شرف في إرضاء الآخرين ولا يفكر أن يعتذر مرة لإخواننا الذين عذبوا في أمن الدولة وللشيوخ الذين أهينت كرامتهم تحت سمع وبصر أجهزة وزارة الداخلية قبل وبعد الثورة. لكن أول ما القسيس زعل راح يعتذر له، في حين أن الكنيسة نفسها أوقفته لأن هو تصرف مشين. عصام شرف يطلب الأمن المركزي لتفريق مظاهرة نسائية أمام منزله، فجمهرت نحو 50 سيدة من أهالي النهضة أمام منزل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بالدقي اليوم، وبيطلبوه بمقابلته وعرض شكواهن عليه والتي تتمثل في عدم تسلمهن الوحدات السكنية التي وعدهن بها، طبعا لأنهم مش من الجماعة التانيين، جاب لهم الأمن المركزي. فاتصل بقوات الأمن المركزي التي هرعت بتشكيل وحدة ووصفت يعني حوطة المكان، وتم وقف الزحف النسائي على منزل دكتور عصام شرف. آخر حاجة، الدكتور عصام شرف بيقول إن الاقتراض من الخارج بشروط ميسرة تراعي ظروف مصر الاقتصادية. هنرجع تاني لقصة الاقتراض من الخارج. أكد عصام شرف أن أي اتفاقيات القروض من الخارج يجب أن تكون بشروط ميسرة تراعي ظروف مصر الاقتصادية بحيث لا تتحمل الأجيال القادمة أي أعباء إضافية. شكرا لك دكتور عصام شرف. فصل قصير مشاهدينا الكرام، نبدأ بعده الحوار مع صاحب الفضيلة دكتور محمود مزروعة، فانتظرونا وتابعونا وكونوا معنا.
واخداك الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
المنتقبة لملابس المحجبات تقدم لكم أرقى أزياء المحجبات والمنتقبات، الزي الأسود بخاماته الثلاث السعودي والكويتي والإماراتي، شديد السواد وثابت اللون، شغل الإزالة يدوي وبأشكال كثيرة ترضي ذوقك. مش بس كده، ده كمان ملاحف عرضها يوصل ل 180 سنتي، النقاب مصنوع من شفون اسود سعودي شديد السواد، لدينا منه البرقع والمروحه، لدينا نقاب وخمار قطعه واحده، عندنا هتلاقي كل اللي تحتاجيه، ازدال صلاه، ازدال استقبال، الوان كتيره، اشكال مختلفه، ازواق مختلفه، كل هذا متوفر بجميع فروعنا بالاسكندريه ودمنهور وطنطا، انتظروا فرعنا الجديد بالقاهره قريبا باذن الله. المنتقبة مسابقة رمضان. مشاهدي قناة الحكمة الكرام، نضع كل يوم سؤال ونستقبل إجاباتكم حتى الساعة 8 مساء من اليوم التالي، نرجو إرسال الاسم ثلاثي على الرقم المرادف لبلدكم حتى يسهل التواصل معكم. جوائز المسابقة يومية مقسمة كالتالي: الفائز الأول 500 جنيه مصري، الفائز الثاني 300 جنيه مصري، الفائز الثالث 200 جنيه مصري. شاركنا ولا تتردد، جوائز هذه المسابقة مقدمة من فاعل خير ونسألكم له الدعاء. سؤال الحلقة: صحابي جليل ومن الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم، هل هو الضحاك بن قيس أم كعب بن مالك أم أويس القرني؟
تصغي إلى الذكر.
دكتور محمود مزروع أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعتي الأزهر وأم القرى بالمملكة العربية السعودية، عانى طويلا من ظلم مبارك والذي واجه انتقاداته بشراسة غير مسبوقة أجبرته على الرحيل من مصر لمدة 15 عاما والاستقالة من جامعة الأزهر بعد تهديدات بالاعتقال والمحاكمة.
شاركنا الصدقات الرمضانية لموقع الشيخ محمد المحيصني، جوائز نقدية يومية وأجهزة آيفون أسبوعية وجوائز كبرى شهرية، مجموع الجوائز 100,000 ريال سعودي. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الشيخ محمد المحيصني www.almuhaisni.com. تابعونا على الموقع والشبكات الاجتماعية، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.
قبلت يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم.
شهر رمضان، هيا استعد لشهر القرآن، هيا واقرأ القرآن. مصحف الحكمة لدعم قناة الحكمة، ريع هذا المصحف لدعم قناتكم قناة الحكمة. لا تتردد، احصل على نسختك الآن وشارك في صدقة جارية لك ولمن تحب. ريع هذا المصحف لدعم قناة الحكمة. للحصول على المصحف اتصل على 38 35 18 12 او من اي محمول على 019 222 0771 او عبر البريد الالكتروني.
ساق الخير للنسمين.
كل سؤال جواب. إذا ضاقت بك السبل وكثرت الشكوك وأردت أن تعرف الأحكام الشرعية أو أي فتوى، فقط اتصل على خط الفتاوى 23 93 وسيجيب على أسئلتك علماء متخصصون. اتصل الآن أو في أي وقت، خط الفتاوى 23 93.
رمضان بالبشرات.
فتاوى رمضان، لكل سؤال جواب مع نخبة من علمائنا الأجلاء يجيبون على أسئلتكم في كل المجالات، من الناحية الشرعية في أحكام الصيام، في العقائد والعبادات والمعاملات والتجارة والزواج والطلاق والميراث وكل ما يهم المسلم في حياته اليومية.
مع نخبة من العلماء الأجلاء، هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
رمضان وفانا باليمن والخير، تلقاه دنيانا بالفرح والبشر.
دكتور محمود مزروع أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعتي الأزهر وأم القرى بالمملكة العربية السعودية، عانى طويلا من ظلم مبارك والذي واجه انتقاداته بشراسة غير مسبوقة أجبرته على الرحيل من مصر لمدة 15 عاما والاستقالة من جامعة الأزهر بعد تهديدات بالاعتقال والمحاكمة.
خير الكلام على لسان الداعي.
من كتابي صيد الخاطر لابن الجوزي، والذي اصطلحت على تسمية شرحي عليه بمدرسة الحياة.
مدرسة الحياة، خواطر وعظية، للإمام ابن الجوزي من كتابه الماجع صيد الخاطر.
لماذا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة إلى المدينة ويختبئ في الغار؟
يروي لنا فيها خبراته الدعوية والحياتية.
لماذا يذبح السيد الحصور يحيى وتقدم رأسه على طبق لامرأة غانية؟ لماذا لا يمكن الله عز وجل لعباده المؤمنين وهم أولى بالتمكين في الأرض؟
يشرحها لنا فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني.
لماذا العلماء دايما فقراء والمال موجود مع أهل الفسد؟ ليه الولد يتقلب؟ ولد مولود بقاله شهر أو شهرين يجيله مغص ليه؟ إذا قلت إن الأمراض بتكفر الذنوب، طب ده لسه ما عملش حاجة. دي كلها أسئلة يهتدي إليها من استطاع بنور الوحي، وتبقى ألغازا بالنسبة لعامة الناس، لأننا نعلم أن الله عز وجل حكيم.
مدرسة الحياة.
هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
أجمل لذة للروح في دنيا.
مسابقة رمضان. مشاهدي قناة الحكمة الكرام، نضع كل يوم سؤال ونستقبل إجاباتكم حتى الساعة 8 مساء من اليوم التالي. نرجو إرسال الاسم ثلاثي على الرقم المرادف لبلدكم حتى يسهل التواصل معكم. جوائز المسابقة يومية مقسمة كالتالي: الفائز الأول 500 جنيه مصري، الفائز الثاني 300 جنيه مصري، الفائز الثالث 200 جنيه مصري. شاركنا ولا تتردد. جوائز هذه المسابقة مقدمة من فاعل خير ونسألكم له الدعاء. سؤال الحلقة: صحابي جليل ومن الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم، هل هو الضحاك بن قيس أم كعب بن مالك أم أويس القرني؟
صفحة برنامج نقلب فيه سويا سطورا مكتوبة ومحفورة في قلب كل واحد منا. صفحة برنامجكم صفحات، قوامه كما قلنا صفحات الحياة. صفحة وأجمل الصفحات على الإطلاق تلك الصفحات المسطرة بكلام لا يخيب، لأنه الحق، كلام الوحي، قرآن وسنة، قرآن وسنة. صفحة. الله يسمع ويعلم وسوسة الشيطان، أي وسوس لك الأمر الصغير فيجعلك تغضب منه بشدة. يجب أن تنتظر وتتقبل رأي الطرف الآخر. قف على أرض ثابتة، خذ بالأسباب. هتروح هذه المشاكل؟ هتنتهي هذه المشاكل؟ احتمال،
أو لأنه ضمن مرشحي دائرته الانتخابية وقاعد يجمع أصوات. أبدا. واحد لا يريد إلا المعروف الذي يستمر والذي يقيه هو مصارع السوء.
أحسن الظن بالناس. التمس لأخيك 70 عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا. نحن الأوفياء في زمن شح فيه الوفاء وقل وأصبح عملة نادرة. قبل ما تنام نزل شوية الهموم عن كتفك وعيش ببساطة وتوقع خيرا، قول بكرة في خير إن شاء الله. طيب ليش راحة؟ لأنه ما في وفاء حقيقي. يعني حرمة سوء الظن بالمسلم تعدل حرمة الكعبة، ولكن الذي يمنح التوبة هو رب التوبة التواب تبارك وتعالى. حين تطرح ما عندك يجب أن تكون أنت مؤمن به. هل يعقل أن تشك في اختيار الملك لك؟ أبدا لا تغضب. فأسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم السامع المستقيم.
صفحات مع الإعلامي إبراهيم اليعرب. صفحات هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
المنتقبة لملابس المحجبات تقدم لكم أرقى أزياء المحجبات والمنتقبات. الزي الأسود بخاماته الثلاث، السعودي والكويتي والإماراتي، شديد السواد وثابت اللون، شغل الإزالة يدوي وبأشكال كثيرة ترضي ذوقك. مش بس كده، ده كمان ملاحف عرضها يوصل ل 180 سنتي. النقاب مصنوع من شفون اسود سعودي شديد السواد، لدينا منه البرقع والمروحة، لدينا نقاب وخمار قطعة واحدة. عندنا هتلاقي كل اللي تحتاجيه، إزدال صلاة، إزدال استقبال، ألوان كتيرة، أشكال مختلفة، أزواق مختلفة، كل هذا متوفر بجميع فروعنا بالأسكندرية ودمنهور وطنطا. انتظروا فرعنا الجديد بالقاهرة قريبا بإذن الله. المنتقبة.
العمر نعيش وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف كثيرا أن ألتقي الليلة بأستاذ للعقيدة والفلسفة بجامعتي الأزهر وأم القرى بالمملكة العربية السعودية، وهو العميد الأسبق لكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية. صدع بالحق في وجه النظام السابق، ظلم كثيرا وانتقد بشراسة غير مسبوقة، أجبرته الحكومة في يوم من الأيام على الرحيل من مصر مفارقا أحبابه وأهل وطنه لمدة 15 عاما. وعاد إلى مصر قبل نحو 3 سنوات، واليوم يشرق على قناة الحكمة فضيلة الدكتور محمود مزروع. أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله.
الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك طيب والإخوان جميعا طيبون.
رمضان
والقناة دائما طيبة وينفع الله بها الآخرين إن شاء الله.
اللهم أمين. بارك الله فيك. إحساسك إيه في دائما بسأل ضيوفي هذا السؤال في أول رمضان من غير حسني مبارك؟
رمضان من غير حسني مبارك يعني خير كله ربما، وإن كان الخير المحض لا وجود له على الحقيقة. والله تبارك وتعالى حينما يضع بعض الشر في الخير إنما يريد أن يزيد الخير عند المسلمين فيتحول الشر إلى خير عندهم. ولكن هذا رمضان هذا الذي هو من غير مبارك هو خير فيه خير كثير، وإن كان فيه هم أكثر بكثير مما كان قبل ذلك، لأن كل الناس مشغولين بمصر ومستقبل مصر ومستقبل الدولة. كل عام وأنتم بخير.
حضرتك بالصحة والسلام. طيب احنا عايزين نحكي مع مشاهدينا، كان إيه سبب إبعاد فضيلتك من مصر؟
الحقيقة أنا أبعدت من مصر أكثر من مرة، لكن المرة الأخيرة في سنة 96 يونيو 96 كنت خطبت خطبة عيد، لا أدري يونيو أو يوليو أو كذا، في خطبة العيد وتكلمت بوضوح شديد أحيانا. والقضية عند الدعاة يا أخي الكريم، المشكلة التي قد لا يفهمها غير الدعاة، لا يفهمها إلا الداعي الذي تمرس ووجد نفسه واقفا بين يدي الناس أو أمام الناس ويسأله المسلمون سؤالا وقد ائتمنوه على دينهم، والسؤال قد يؤدي به إلى آخر الدنيا أو يؤدي به إلى مشاكل كثيرة جدا. ويقف الداعية بين أمرين، إما أن يخون ثقة الناس في دينهم وفي أمانته، وإما أن يضحي بنفسه في سبيل أن يقول الحق. فقلت الحق بعد ذلك، لكني ربما زدت في ذلك الوقت وقلت لأن رئيس الدولة الذي يفتح المعتقلات ويصنع كذا وكذا إنما هو نعل قديم جدا في يد بوش، يحرك بوش قدمه كذا نعله يمينا ويسارا فيتحرك يمنة ويسرا، قلت هذا الكلام. وبعدين كانت عندي ابنة صغيرة وكانت تحضر، وقد يعني وقر في ذهنها أنني لابد مؤاخذ على هذا الذي قلت. كنت أنا أتكلم الحقيقة وكنت صادقا، لأن عندما ذهبت إلى أمن الدولة وأسمعوني الكلام الذي قلت، قلت له هذا كلامي، قالوا هذا كلامك ألن تنكره؟ قلت لا أنكره، لكن القضية أنني أقسم بالله يمينا صادقا لو لم أسمعه بأذني ما صدقت أن هذا يخرج مني، لكن الإنسان عندما ينفعل كذا إلى آخر. ثم قيل لي أخرج من مصر، فقلت لهم يعني أخرج من مصر وأنا في سني هذه؟ فقال لي المسؤول ستخرج من مصر هكذا، ستترك أولادك هكذا أو ستتركهم هكذا، يعني إما أن تخرج إلى مصر أو تذهب إلى المعتقل. فاخترت أن أذهب إلى في ذلك الوقت، وهو من الأشياء الطيبة أن أعدها من عاجل بشرى المؤمن كما يقول العلماء، أنه أتاني في اليوم التالي برقية من جامعة أم القرى تدعوني إلى أن أكون أستاذا للدراسات العليا ومشرفا على رسائل الدكتوراه في كلية الدعوة،
هكذا قدرا يعني.
نعم في اليوم التالي، لأن في قبل ذلك استبعدت فخرجت ولا أدري إلى أين أذهب، لكن في هذه المرة حينما حدث ذلك فذهبت إليهم واتفقت معهم مباشرة وذهبت إلى هناك، وكان هنالك اتفاق ألا أدخل مصر مرة أخرى إلا بتصريح خاص، أن أرسل إليهم من هناك أكلمهم بعد ذلك وأقول سأقدم على قبل أن آتي بيوم، سأقدم إلى مصر على رحلة كذا في طائرة كذا الساعة كذا شركة كذا إلى آخر. ومع ذلك كنت أؤدي هذا وآتي، فأظل جالسا في المطار بمفردي وتنتهي ساعة ساعة ونصف كذا إلى آخره، حتى يأتي أمين شرطة أو كذا ويقول محمود مزروع نعم، قل تفضل الباسبور بتاعك وأدخل. وأوجع الأشياء التي أذكرها أني كنت أجلس مرة في ممنوعا من دخول بلدي وأنا من أنا، فيما كل إنسان يكون له فكرة عن نفسه وعن شخصه، كنت أكون جالسا ممنوعا من دخول بلدي ويأتي وفد من إسرائيل، السياح الإسرائيليين، ويدخل رئيس الوفد وجوازات سفرهم تختم وراء بعض هكذا هكذا، ثم يسمح لهم بدخول مصر وأنا جالس ممنوع من دخول بلدي.
حضرتك شفت هذا الموقف بنفسك؟
بنفسي، هذا أنا قلت أوجع ما حدث لي أو آلم ما حدث لي من آلام كثيرة في هذه الفترة، أني جلست وكنا في رحلة الفجر، يعني كنت نركب من السعودية من جدة 2:15، نصل هنا في صلاة الفجر وأوصل للفجر في المطار حاضرا، وأنا جالس وأشياء كانوا 18 راكب على الطائرة، فأخذوا دفعة واحدة وخرجوا جميعا وبقي المطار مغلقا، وجاءت هذه الوفد الإسرائيلي، هذا الوفد، وسمح لهم جميعا بالدخول في دقائق معدودات وأنا جالس ممنوع من دخول بلدي. هذا كان من الأشياء.
طيب وكيف عدت إلى مصر؟
عدت إلى مصر بعد ذلك، أنا فهمت بعد ذلك، لأن المسؤول أقول له يا أخي أنت السنوات طويلة، فضحك وقال لي كان بارك الله فيه وعفى الله عنا وعنه، كان يصارحني كثيرا ويعرف أني يعني كان يصارح يقول يا هناك مبدأ اسمه عندهم في أمن الدولة اسمه العنصر تحت السيطرة، أظن هذا مصطلح حضرتك تسمعه الأول مرة، العنصر تحت السيطرة، يعني أنا عنصر ولا بد أن أظل دائما شاعرا بالضغط على لا أشعر لا يسمحون لي أن أشعر بالأمان، لابد أن يكون الضغط علي دائما، فالعنصر تحت السيطرة يتطلب مني دائما أن أكون في كل مهما طال الأمد ومهما كنت مستقيما لابد أن أكون، وإلا كان العنصر ينفلت العنصر وممكن يحدث منه ما يخشى منه.
كان هناك أي متابعة لحضرتك وأنت في السعودية؟
في السعودية في بعد 6 أشهر أو 4 أو 5 أشهر من ذهابي جاء من سأل عني، وجدته يدق الباب، وكنت أسكن في إحدى العمارات الضخمة في حي مميز جدا.
كنت في الرياض ولا في مكة؟
في مكة، في حي اسمه حي العزيزية، وكنت أسكن، وكان في العمارة فيها 17 أستاذ جامعي وكذا إلى آخر، وكنت ودق الباب ففتحت فوجدت شابا هكذا، من؟ فقال عبد الله. من عبد الله؟ فمد يده وأعطاني الكرنيه بتاعه. قلت له ما شاء الله، حتى وصلتم إلينا في،
يعني ده مصري؟
مصري أيوه، ومن الكرنيه بتاعه أمن الدولة. فقال لي يا دكتور هل أنا سألتك مرة كيف تدرس العقيدة؟ قلت له والعلاقة؟ قال العلاقة أنك تسألني كيف هذا عملي، هذا عملي أن أصل إليك في أي وقت وفي أي مكان، كذا إلى آخر، كذا إلى آخر. كنت في ذلك الوقت أقيم ندوات علمية ودينية لبعض الأساتذة، وبخاصة في الإدارة الطبية لجامعة أم القرى، في أساتذة مصريون كثر وكثيرون منهم لا يعرفون كثيرا عن الدين، فكنت في كل يوم 2 أجعل لهم بعد صلاة العشاء نجلس في بيتي ويأتون إلي ويحضرون ويسألون وأنا أحاضرهم وأدرس لهم وأجيب على أسئلتهم. وبعد ما تكلمنا شوية قال لي بلاش الندوة اللي أنت بتعملها يا دكتور. قلت له هو في مصر وهنا؟ قال لي إحنا في مصر، لو 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 استلموك هنا هتشعر إن إحنا في مصر
رحمة
رحمة. وبعدين بعد ما مشيت في ثاني يوم أو ثالث يوم وجدت الأخ اللي هو السمسارة والوسيط بتاع اللي بيأجر هنا العمارة، بيأجر العمارة بيناديني ويقول لي يا دكتور من فضلك يا ريت بلاش، فقلنا نقيم الندوة في موعدها لكن في شقة كل عضو من الدكتور بتاع الدكتور محمد مصطفى محمد علي بتاع العيون بارك الله فيه، الدكتور عبد الله الصادي، الدكتور فلان، الدكتور فلان، كل ندوة في كل أسبوع في مكان يعني، لكن كنا الحمد لله نؤدي ما عليه.
طيب أنا شايف أن جهاز أمن الدولة برضو كان بيتعامل مع حضرتك بنوع من التميز في المعاملة.
حضرتك هم في جهاز أمن الدولة خبرات وتخصصات.
نعم.
يعني الجامعات لها جهاز خاص بالجامعات يعرف مستوى الأساتذة ويعرف كيف يتعامل مع المستويات العليا من المفكرين والدكاترة والأساتذة وما إلى ذلك. وأيضا منهم لو وصل الأمر لو تطلب الأمر يدعوك في المعتقل مهما كان مستواك، لكن هم يعرفون محمود مزروع سيدخل المعتقل سوف يصبح في الصباح الأئمة في المساجد يقولون خصوصا المساجد الأهلية قبض على محمود مزروعة وعذبوه وضربوه ومدرس كذا وكذا، فهم يستطيعون أن يتخلصوا من محمود مزروعة بدون هذه المشاكل لكن لو تطلب الأمر من محمود مزروعة لو تقطع حدودا معينة يمكن أن يضعوا في
غياه بالجوف.
نعم، في كما يريدون يعني، لكن هي القضية أنهم يفهمون كيف يتعاملون مع بعض هؤلاء الناس. يعني واحد من هؤلاء الإخوة قال لي لو سمحت، أنا طلبت من أحمد عمر هاشم الدكتور رئيس الجامعة في ذلك الوقت أنه يقبل أن يعطيني أجازة سنتين وكلي الحق في أكثر من سنتين، ومع ذلك رفض وقال يا جماعة وكان لسه معين في رئاسة الجامعة جديدا وكذا. ثم بعد ذلك لما رفض وذهبت قلت لهم فلان رفض فكيف سأخرج من مصر؟ فقال لي اكتب لي استقالة. قلت ماذا ستفعل بها؟ قال لي اكتبها لي بس أهدد بها الشيخ. فكتبت له سطرين إن لم تقبل حصولي على إجازتي فأرجو أن تقيلني أو كذا إلى آخره. وأخذها قلت هي في أمانة يا دكتور، ثم سلمها للشيخ ثم أحالوني إلى معاش مبكر. ولما أردت أن أكلم قالوا أنت بإيه في خطك، أنت بخط يدك قدمت طلب استقالة
ونعم الأمانة يعني.
نعم ونعم الأمانة. فهؤلاء الحقيقة يعني لو سألتني عن آمن الناس، من أكثر الناس أمانة عندك؟ أقول أمن الدولة. بارك الله.
حسيت بإيه حضرتك في بدايات ثورة 25 يناير؟ كنت أتوقع هذا الذي حدث؟
حضرتك ما كنت أتوقع لا أنا ولا غيري، ولا وجدت إنسانا ما يقول كنت أتوقع ذلك أقول له كذبت، لأني من الذين كانوا لا أشعر بأن هنالك كثيرين كانوا قريبين مني ولصيقين بالعهد الموجود وبمصائبه الكثيرة كمثلي. كنت أكثر الناس قربا إلى هذا العهد وإلى هذا العصر، ومع ذلك كنت أقول لو وجدت بصيصا من نور من ضوء يقول سوف أتخلص وسوف تتخلص مصر من هذا الكابوس ولو بعد 20 عاما أنا أصبر، وأوصي إخواني الذين سيعيشون بعدي أن يصبروا، لكن لا أقول لا بصيص من أمل، لا يوجد أمل، بل الأمور تزداد سوءا بعد سوء بعد سوء. وكنت أقول ليس لها من دون الله كاشفة، ولذلك هذا الذي حدث من الله وليس من غير الله عز وجل، هذا من الله. قلت لها ليس لها من دون الله كاشفة ولم تكشف إلا بالله عز وجل. هؤلاء الشباب عندما حدث ودخلوا الميدان قلت شيء كان قبلها تحدث مرات كثيرة، اعتصامات تطالب بتعديل المرتبات، اعتصامات تطالب بتثبيت العقود الوقتية، اعتصامات تطالب بكذا، وكثرت هذه الاعتصامات والوقفات حتى ظننا أن هذا الذي حدث إنما هو وقفة من هذه الوقفات الكثيرة. ثم بعد ذلك فوجئنا بالأمر يتطور سريعا بفعل الله عز وجل. والخطأ في ذهني الذي ارتكبه هؤلاء الناس هو التعدي على الشباب، لأن بعد أن حدث قتل للشهداء للموجودين وأصبحت المسألة بين المتظاهرين وبين الدولة مسألة دماء، وأصبح الواقفون في المكان يعرفون أن القضية قضية دماء وقضية شهداء، وأن خروجهم لو أنهم استجابوا ولو بشيء بسيط سوف يكون خيانة لدماء هؤلاء الذين دفعوا دماءهم في هذا المكان، في هذا بعد الوقوف انتهت القضية في 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 معتقدي في ظني في ذلك الوقت. قلت انتهت القضية، أصبحت المسألة الآن مسألة دماء ومسألة شهداء ومسألة خيانة. كان هؤلاء الإخوة الموجودون أبناؤنا الموجودون ظنوا أن استسلامهم بعد ذلك إنما سيعد خيانة لدماء الشهداء الذين ذهبوا، فقالوا نكون شهداء مثلهم. ولذلك كانت هذه بداية الضوء الواضح بالنسبة لي بالنسبة لهؤلاء الناس.
تذكر أين كنت فضلتك ساعة إعلان مبارك عن تسليمه السلطة؟
كنت في بيتي، لكن أنا ذهبت إلى هناك ثلاث مرات
في الميدان؟
لعل زوجتي الآن تسمع هذا. أنا ذهبت ثلاث مرات من ورائها دون علمها. ذهبت يعني مرة في المرة الأولى، ذهبت في ثالث أيام لما وجدت
في المليونية الأولى
الأعداد تتزايد بشكل شديد. ذهبت ومعي بعض الإخوة الطلابي وإخواني من الأسذة، وقالوا نحن ودخلنا من باب، فوجئت بأن هذا الميدان الكبير قد أحيط وله أبواب وعليها حراس من الشباب الموجودين. ودخلت وفتشت أنا داخل، وبعدين وجدت هناك ذهبت كيف يأكلون كيف، وجدت بعض الشباب يحمل كرتونة ضخمة ومليئة بالخبز
الفينو.
خد بال حضرتك. وبعدين اتفضل قال قل وزعق في، فمددت يدي وقال خذ. وجدت الذين يأخذون اثنين هكذا ويقضمون لا أكل ولا شرب، وكنت قبلها بليلة سمعت أن هنالك إشاعات بيدفعوا $500 وبيدفعوا مش عارف، طب وأبو شقرة بيودي حاجات وفلان بيودي حاجات، طب فين هذه. جلست في هذه الليلة سويعات، ثم عدت، ثم بعد ذلك عدت بضع مرات. مرة اتصلت بفضيلة الشيخ القرضاوي وقلت له ما ينبغي يا فضيلة الشيخ أنك أنت تكون جالس في قطر وشبابك المسلمين جالسين في بالك، وانت رئيس علماء الاسلام او المسلمين بالك. وقال لي انا لي هو الان لعله يسمعني، قال لي يا دكتور مزروعة انا عندي يوم اسمه يوم تلامذة القرضاوي، ويأتيني التلامذة من كافة بلاد العالم، وهذا اليوم غدا لا استطيع ان اتي. قلت له ثلاث تليفوناتهم عندك وتستطيع ان تعتذر، وهم يرون كل امور احداث على التلفاز. فقال لي أنا لا أستطيع دكتور مزرعة وكذا إلى آخر. قلت له طب هل تسمح لي بأن أحيلك إلى مختار نوح أستاذ مختار نوح؟ فقال لي ولا حتى هذه، أرجوك أن تعفيني من هذا. لكن في يوم الجمعة التالي كنت أنا في الميدان، وكان هو خطيب الجمعة الشيخ القرضاوي.
طيب حضرتك لما بعد كده حصل اقتحام أجهزة أمن الدولة من قبل المتظاهرين، هل عادت بك الذكريات إلى الأماكن التي كنت تذهب إليها؟
حضرتك أنا في اقتحام أجهزة الدولة وموقعة الجمل كما يقولون، وهي موقعة الكلاب موقعة الجمال. حقيقة أنا في ذلك الوقت كنت أرى الذي يحدث، لكن الشيء العجيب أنني قد وقر في ذهني أن الأمر لن يرجع إلى الوراء أبدا، وأن هذا الذي يحدث هو تمكين لشبابنا في أن يقفوا أكثر، وبشارة لهم بأن فعلهم إن شاء الله سوف يكون له نتيجة. لكن كل الناس دميت قلوبهم من هذا المنظر. نعم.
طيب حضرتك احنا كنا في أوقات المليونيات الأولى والثورة في أول عهدها، المصريون جميعا على قلب رجل واحد، مش التيارة الإسلامية بس، لا المصريون جميعا. والآن الحقيقة نعيش حالة من حالات الصراع، سواء بين التيار الإسلامي والتيارات الأخرى أو داخل التيار الإسلامي لوحده يعني. تقييم حضرتك للوضع ده؟
هو الحقيقة هذا سؤال يأخذ، وإن كنت لا أدري الحلقة تستغرق كم دقيقة ولا كم، لكن يأخذ بضع حلقات. لأن كانت المصيبة تعم الناس جميعا، والمصائب تشمل الناس، المصائب تجمع الناس. فكانت المصيبة عند الناس جميعا أن يحصلوا على أنفاس الحرية ولا يهم أن يكون من الحاصل عليها، السلفية أو الصوفية أو الأقباط أو المسلمين أو كذا إلى آخره. فلما أفاق الناس والتفتوا بدأ كل فريق يفكر في حاله هو، خلاص المصيبة العامة التي كانت تجمعهم بدأ كل فريق يفكر في حاله هو. ثم جاءت يا أخي الكريم إشاعة، وجاء شعور عند الناس جميعا عند جميع الطوائف، شعور عجيب جدا. يقول ماذا؟ وما يزال هذا الشعور موجود الآن، يقولون إن لم تحصل على حقك في هذه الفترة فلن تحصل عليه أبدا، فافعل ما تستطيع. ثم حدث بعد ذلك نوع أنا لا أسميه الحرية التي أطلقها المجلس العسكري الحاكم في ذلك الوقت وتوسع فيها فدفعت الناس إلى آخر المشوار، وإنما سميته، وأنا كتبت في ذلك أيضا، سميته نوعا من الانفلات ونوعا من عدم الضبط، وقلت لا توجد حرية إطلاقا بلا قيود ولا حدود، كيف نفرق بين الحرية والفوضى؟ لا توجد حرية إطلاقا بلا حدود ولا قيود. وأنا طلبت كثيرا وطالبت في كتاباتي في بعض الصحف المجلس الحاكم، يا جماعة اضبطوا الأمور، الأمور الآن تؤدي إلى فوضى. حتى في يوم من الأيام في آخر ما كتبت لهم كتبت قلت بدأنا نسمع شائعة كنا نمقتها جدا من داخل قلوبنا، بدأنا نسمع بعض الشائعات تقول كان العصر الماضي أفضل، كان العهد الماضي أفضل، لأن الناس إذا أمنوا على أنفسهم وضاعت أموالهم لا بأس، لكن أن تضيع أنفسهم وأعراضهم وهذا هذه مصيبة كبيرة، فاحترسوا. وأنا قلت كتبت مقالا بعنوان الأبناء أو الأولاد يأكلون ثورتهم، على عكس ما قالت الثورة الفرنسية، الثورة تأكل أبناءها، عندما في روبسبير وكذا وكذا في وكتبت هذا، قلت الأولاد الانفلات هذا سيضيع ثمرات الثورة. ثم بدأ الناس بعد ذلك كل الطوائف، الأقباط في جانب والمسلمون في جانب، ثم بدأ المسلمون يتحزبون إلى سلفية وإخوان وصوفية وكذا، ثم بدأ الليبرالية والبراغماتية والعلمانية والشيوعية، هذه مسائل بدأت تزداد وسوف تزداد إن لم تكن هنالك يد ضابطة تضع الأمور في نصابها. أما القول بأننا كلما يجب علينا أن نطلق الحريات هذا غير وارد إطلاقا، بل نحت الأمور منحا كريها جدا كريها جدا في هذه الأسبوعين الماضيين، وبدأت تتجه اتجاه رهيب جدا أن يضع بعض الاتجاهات الإسلامية أيديهم في أيدي العلمانيين والملاحدة والليبراليين وكذا إلى آخره، يستعينون بهم لا لكي ينتصروا هم بل لكي يهزموا الطائفة الأخرى. هذه مصيبة كبيرة. تسمع أن يعني أنا لا أريد، إذا أردت أن أفصح، هل تسمع أن الصوفية يضعون أيديهم في أيدي فلان جماعات كذا؟ تسمع أن شيخ الأزهر يفتح باب الأزهر الشريف للليبراليين والبراغماتيين والعلمانيين وكذا والكنيسة وكذا.
نعم، ذكر حضرتك شيء خاص بالدكتور أحمد الطيب، يلتقي بكل أحد، يعني التقى حتى بنجيب، تفضل. التقى حتى بنجيب ساويرس، والتقى بجميع التيارات اللي زي ما حضرتك ذكرت كده، الليبرالية واليسارية والعلمانية. ولما زاروا الشيخ محمد حسان أنه طلع بيان قال جاء سائلا في النصيحة ولا يرد شيخ الأزهر ولا الأزهر أي أحد يطلب النصيحة، هذا الوحيد الذي قال عنه ذلك، يعني هو استقبل كل أنواع التيارات يعني غير المنضبطة يعني، لكن على التيار السلفي قال ذلك فقط على الشيخ محمد.
يعني هنالك الحقيقة إجابات متنوعة، لكن أنا قبل أن أدخل إلى هنا قلت لهم أنا ما عنديش ألوان غامقة
وإحنا ما حضرت،
فقالوا أبيض وأسود. فإذا أردت سعادتك أنا أقول،
فضل.
شيخ الأزهر ضد السلفية، ضد السلفي. وهذه مسألة أنا أقولها الآن بلا تحرج، لأنهم لا ينكرونها، بل قد يظنون أنها نوع من التميز أن يقف شيخ الأزهر ضد السلفية وضد السلفيين. أنا كتبت يا أخي الكريم مقالا مرة قلت فيه السلفية ليست حزبا من الأحزاب الإسلامية. لماذا؟ أنا لست لا أصنف نفسي سلفية، وإنما أصنف نفسي
يعني
مسلمة. أي وقلت إذا كانت السلفية هي السير على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لم نلتقي رسول الله ولم نأخذ عنه، وإنما أخذ عنه سلفه وسلفه أسلم سلفه ونحن أخذنا عن السلف، فإذا كنا على قدم سلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وندع ما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الإسلام. فإذا كان معنى السلفية أن نكون على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن ندع ما كان ما يدعو، فهذا يعني هذا معناه أننا مسلمون، والسلفية إذا ليست هي حزبا من حزب الإسلام بل هي الإسلام، هكذا إلى آخره. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخي الكريم لم يكن لديه مثل هذا، لا عند رسول الله ولا عند أصحابه ولا أتباعه، لم تكن هذه المسميات أو الأسماء استغفر الله لم تكن هذه الأسماء موجودة عنده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه طلع عليهم، خرج عليهم رجل من جوف البادية على ناقته ونزل عن ناقته وقال يا محمد يا رسول الله علمني الإسلام، فعلمه الإسلام في كلمات، قال عليه يقول الصلاة، يقول هل علي غيرها الخمس، يقول لا إلا أن تطوع، وعليك صوم رمضان، يقول هل علي غيره، يقول إلا أن تطوع. ثم بعد ذلك بعد أن انتهى رسول الله قال له الرجل بجفاوة البدوي، قال له والله لا أزيد، وهو الذي بعثك بالحق لا أزيد على ما تقول على وعلى ما قلت ولا أنقص. رسول الله بعدما قال له الرجل هذا قال أفلح إن صدق، يعني شهد له بالنجاة إن فعل هذا. والرجل لا عرف لا علمه الرسول لا أنه من السلف ولا من الصف من الصوفية ولا من الأشاعرة ولا من الوهابية ولا من الإخوان ولا شيء من ذلك كله، ومع ذلك شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بإيه؟ شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالنجاة في الآخرة. ورسول الله لقي ربه ولم يكن هنالك أسماء مميزة بين أصحابه إلا أربعة أسماء، كان هنالك الأنصار، كان هنالك المهاجرون، كان هنالك البدريون، كان هنالك المبشرون بالجنة، وكلها ألقاب يساند بعضها بعضا ولا يقف بعضها في وجه بعض إطلاقا. فمن أين جاءنا نحن هؤلاء سلفية، هؤلاء صوفية، هؤلاء أشاعرة، هؤلاء وهابية، هؤلاء كذا، هؤلاء إخوان؟ هذه أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. معي حضرتك، أنا أيضا أوضح لإخواني وهم يسمعون الآن في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أنا كنت من المؤسسين وجلست وأخذ صوتي في هؤلاء الناس، ثم انتخب وانتخبت معهم فريد واصل المفتي الأسبق رئيسا لهذه الهيئة، ثم بعد ذلك سمعت عنه شيئا جعلني أتنحى عن الهيئة كلها، وكلمني متكلم باسم الهيئة منذ قريب قال فريد واصل الآن ليس معنا، أنت كنت تركت، إذا كنت تركت الهيئة لفريد استقال من رئاستها وكذا إلى آخر. لكن الحقيقة أنا يوجعني جدا أن تكون هيئة على هذا المستوى وتتخذ لنفسها سمتا معينا أو صفة خاصة بها تواجه بها بقية أفراد الأم أو فئات الأم. هيئة على هذا المستوى ينبغي أن تضم الإخوان وتضم الصوفية وتضم ما دام جميعا نحن مسلمون على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الأزهر صوفي، ومن العجيب أننا كنا نقرأ عن الصوفية أنا كنت أدرس التصوف ولي كتاب في التصوف، وكنت أدرس الصوفية، ومن ضيقي أحيانا ببعض أقطاب الصوفية منذ زمن، كان منهم من ألف أن الأقطاب في اجتمعوا في البرزخ وانتخبوني قطبا قطب الزمان وكذا إلى آخر، لعلك تعرف هذا. من ضيقي من هؤلاء الناس أصبح لدي لدرجة أني وأنا عميد الكلية رفعت نفسي من أن أدرس هذه المادة لكراهية الشديدة لهذه، وقلت ربما أظلم الناس أو ربما، فكنت أعطيها لغيري. هذا التصوف يا أخي، كنا نسمع من المتصوفة من يقول تاقت نفسي إلى حصاة من الملح بضعة أعوام فحرمتها منها تأديبا لها، جيد. ولكن نسمع من الصوفي، نرى على وجه الواقع على أرض الواقع صوفيا يعين بقرار من الحكومة، وليس غريبا، وأنا أقول الآن أنت قلت لي أبيض وأسود، ليس غريبا أن أقول بمنتهى الوضوح أن أي واحد وظف بقرار فهو موظف حكومة، وعليه بالضرورة بطبيعته كموظف حكومة بهذا القرار، إنما هو يتمثل أهواء وشهوات ورغبات الذي وظفه في كل ما يأخذ وما يدع. وإذا جاء المسلم الذي وظف بقرار من رئيس الدولة أو من كذا إلى آخره، أو من الرئيس الحاكم العسكري أو أي شيء من الآخر، إذا جاء موظف من هذا ووجد تعارضا بين رغبات الذي وظفه وبين دين الله عز وجل، أي اتجاه يأخذ؟
اتجاه من وظفه،
اتجاه من وظفه،
ده الواقع.
بالضرورة.
لكن الواجب
بالضرورة، لأننا رأينا شيخ الأزهر حينما عين، وأنا من الذين طالبوه، والدعوات كثيرة أخذت وقتا تطالبه بالاستقالة من الحزب الوطني، وهو يعاند ويقول ليس، وأصدر قرارا بأنه ليس هنالك تعارض بين أن يكون من الشيخ الأزهر وأن يكون من الحزب الوطني، ولم يخرج منه حتى صدر إليه الأمر بأن يستقيل من الحزب الوطني، وهو لم يكن من الحزب الوطني فقط، بل كان من الحزب الوطني ومن لجنة السياسات التي هي أفسد شيء في الحزب الوطني. ثم بعد ذلك أنا لا أريد أن إذا أردت أن أنتهي
أشكل لا 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 لاكس ما في مشكلة خالص، أنا عايز أشغل لحضرتك التقرير اللي هو بيقول فيه إن إحنا يعني لا نعد طرفا في العمل السياسي.
إذا كان هو شيخا للأزهر وطلبنا منه أن يكون أن يستقيل من الحزب الوطني فرفض، وهذا حزب سياسي، وكان من لجنة السياسات ورفض أن يستقيل منها، وقال بلسانه والجرائد موجودة عندنا التي قررت هذا أنه ليس هنالك تعارض بين وجوده كشيخ للأزهر وبين وجوده في الحزب عضوا في الحزب الوطني ولجنة السياسات، ثم هذه السياسات، ثم بعد ذلك إذا هو يستقيل من الحزب الوطني، ثم البيان الذي الوثيقة التي أخرجها والتي قرأتها وقرأها الناس جميعا وفتح فيها باب الأزهر للليبراليين والشيوعيين والماركسيين
وغير المسلمين
والأقباط والملاحدة وكذا والعلمين وكذا إلى آخره، ثم أصدر وثيقة، الوثيقة إذا قرأتها كم تضع رأس سن قلمك على كم كلمة تدل على أنها من الإسلام أو من الأزهر الشريف؟
قليلا جدا.
هذه وثيقة يصدرها الأزهر الشريف، الوثيقة إذا أن يصدرها العلمانيون فيها ما يدل على ما يخص العلمانيين أكثر مما يخص الأزهر الشريف، فيها ما يخص الليبراليين والبراغماتيين وكذا، كل هؤلاء الجماعة المنفعيين والحر، كل هذه، فأين هو الأزهر الشريف؟ الآن أنا يخيل إلي أن القضية الآن هي الحفاظ على الكرسي، وأنا لا أتهم أحدا ولا أسمح لأحد بأن أقول، لكن أنا عقيدتي هذه ويحاسبني الله تبارك وتعالى. وفقط أنا أقول يا أخي الكريم، أنا أقول لو اتعظ اللاحق بالسابق صلحت أمور الدنيا والدين. قبل ذلك كان على كرسي الأزهر، هذا الكرسي الذي يجلس عليه الشيخ أحمد، هداه الله وأهدانا الله وإياه. كان على هذا الكرسي جلس عبد المجيد سليم، وجلس الخضر حسين، وجلس الذي وقف في وجه عبد الناصر، ولما هدده فتح رضوان قال تهددني؟ أنا يكفيني من الدنيا كوب من الحليب أشربه وأن أتردد بين بيتي وبيت الله. جلس مثل هذا، وجلس عليه الشيخ محمود شلتوت، ها؟ وجلس عليه أيضا لا بأس، جلس عليه مع عبد الحليم محمود، هؤلاء الناس
شنجد الحق.
وجلس عليه جاد الحق رحمه الله، رحم الله جاد الحق وعفى الله عنا وعنه. جلس عليه هؤلاء الناس. الآن يفتح باب الأزهر، يدخل إليه نجيب ساويرس، ولا يقال فيه جاء مستفتيا، لأن نجيب ساويرس حيستفتيه في إيه؟ نجيب ساويرس ليس مسلما لكي يستفتي شيخ الأزهر في شيء. يجلس يأتي إليه فلان، يدخله شنودة، يدخله فلان، يدخله فلان. فإذا دخله محمد حسان استقبله شيخ الأزهر وأصدر بيانا بأنه جاء يستفتيني في بعض الأمور. قال يا أخي هذا مقر محمد حسان، ده لما يكون مقرك مقر المسلمين جميعا، فلا ينبغي. هذا شيء عجيب يا أخي الكريم، شيء عجيب جدا. على كل حال أنا الآن أنا آخذ على في الجمعة قبل الماضية كنت أريد أنتهي.
لا أنا بس
كنت أريد في الجمعة قبل الماضية، وأنا أمنت عن رغبتي لإخواني الذين سيذهبون إلى الجمعة التي سموها جمعة لم الشمل، وجلس فيها الجماعة الإسلاميون جميعا بجميع طوائفهم. قلت يا جماعة، هنا حضرتك، نحن مشكلتنا ماذا؟ وأنا أقول هذا لإخواني، مشكلتنا أننا ننظر تحت أقدامنا ولا نخطط للأمام. مشكلتنا الآن أننا لا نخطط وإنما ننظر تحت أقدامنا. قلنا يا جماعة لا ينبغي أن نستثير الناس ضد كوننا مسلمين وكوننا كذا، ولا ينبغي أن نشعر جميع فئات الناس أننا فئات متعددة أو طوائف وائتلافات وكذا إلى آخره. والآخرون يخوفون الناس من الإسلاميين. وليس سرا يا أخي الكريم أن الخوف من الإسلاميين يشغل قلوب غير الإسلاميين وغير الذين لا يحبون الإسلام في هؤلاء الأمة كلها. ولذلك كانت الدعوة، وأنا أبين هذا للناس، كانت الدعوة واضحة جدا حينما يقولون الدستور قبل الانتخابات. لماذا الدستور قبل الانتخابات؟ لأنهم اعتقدوا، وهذا وأرجو أن يكون هذا، اعتقدوا أن الانتخابات ستأتي بمجلس للشعب أكثره إسلاميون، وإذا وكل إليهم وضع الدستور سوف يكون الدستور دستورا إسلاميا. ولذلك خافوا أن يكون الدستور بعد الانتخاب فيكون المجلس الشعب يضع الدستور إسلامي فيضع الدستور إسلامي. فلما جاء المجلس العسكري بارك الله فيه من أجل هذه ومن أمور أخرى وليتحفظات على أشياء أخرى، لما جاء المجلس العسكري وصرح بوضوح أن الانتخابات قبل الدستور، ماذا يفعلون؟ التفوا لكي يضمنوا ألا يكون للمجلس الشعب رأي في الدستور، التفوا بما أسموه
مبادئ
فوق دستوري. مبادئ فوق دستوري.
طب أنا عايز أستأذن حضرتك نسمع تقرير الشيخ الأزهر صد. والمستشار محمود عزب لما يتعلق يعني بهذا الأمر.
أيوة بارك الله فيك.
تقرير دكتور أحمد طيب يا أستاذ جمال من فضلك.
وينوه الأزهر الشريف بأن هذه الوثيقة اشترك في وضعها ممثلون عن مختلف الأطياف الفكرية والسياسية، ونالت دعما وقبولا عاما لدى القوى السياسية والرأي العام في الداخل والخارج. والأزهر الشريف وهو يدعو إلى هذا اللقاء لا يفرض رأيا ولا يعد نفسه طرفا في العمل السياسي، وإنما يؤكد دائما على دوره الوطني وعلى كونه بيتا للأمة لا ينحاز لفريق.
سمعتم من بيان الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذي يؤكد دائما أن الأزهر بيت الأمة وأنه مفتوح على مصاريعه جميعها لكل الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه، ويظهر هذا الدور دائما ويتجلى أكثر فأكثر في اللحظات الفارقة من تاريخ الأمة. وبعد أن بدأ منذ قيام الثورة وحتى الآن باستقبال جميع الطوائف من المفكرين والمثقفين ومن أهل المذاهب والتيارات والاتجاهات الدينية وغيرها، يواصل الأزهر ذلك، وهو يؤكد على أن كلمة فوق دستورية ليس معناها أنها تعلو على الدستور، ولكنها عامة يتفق عليها الجميع أيا كانت مذاهبهم وأيا كانت أفكارهم. ولعلكم لاحظتم أن فضيلة الإمام الأكبر حينما سئل من بعض الصحفيين حول موقف الأزهر الشريف من الدستور، قال إن الأزهر الشريف ليس من مهمتي أن يضع دستورا، ولكن من مهمته أن يحمي أن تتمثل كل النصوص الدستورية ثقافة الإسلام، وأن تحترم المبادئ الأساسية في الشريعة الإسلامية، وأن يبقى الدستور ينص، وهذا أمر مطلوب حتى في كافة الدول العربية والإسلامية، على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وأن قيم الإسلام الرئيسية وقيم الأديان السماوية الرئيسية ينبغي أن تكون حاضرة في كل وثيقة دستورية وفي كل عملية تشريعية، لأن هذه هي هوية الأمة، هذا هي ثقافة الأمة، هذا هو الدور المنوط بالأزهر عبر تاريخ الحضاري الطويل.
دكتورنا حبيب، سمعت كل هذا الكلام، أبرز يعني موضوع عايزين نعلق عليه كلمة المستشار محمود عزب ومستشار شيخ الأزهر، وبيقول المبادئ فوق دستورية مش معناها تعالى على الدستور، معناها
هذه إذا لم تكن كلمة مبادئ فوق دستورية أنها معناها تعلو على الدستور، هذه يسأل فيها واحد من إخواننا بتوع مستشفى العباسي، لأن إحنا لو جئنا بأطفال طفل صغير وقلت له مبادئ فوق الدستوري أو فوق الدستوري وقال لك لا تعلو على معناها لا تعلو على الدستور، يبقى احنا في مستشفى مجاني او نحن قوم لا نعقل. ثم الوثيقة التي تكلم عنها الاخ الدكتور محمد ايمان وقال ان الوثيقة تقول ان الازهر بيت الامة وان الشريعة الاسلامية مصدر، انا اريد ان اعرف في الوثيقة اين هي النص الذي يقول الشريعة الإسلامية هي مصدر
لم ترد التشريع. بتاتا
هذه لم ترد بتاتا. يبقى دكتور محمد إمام وهو صديق عزيز، أنا أؤكد على هذا، صديق عزيز وصاحبته في مؤتمرات علمية في الخارج، كلامه غير صحيح، وهو يتكلم عن نفسه أو يتكلم عن شيء لا يوجد في الوثيقة، يزعم أنه في الوثيقة وهو ليس لا يوجد في الوثيقة. شيخ الأزهر يقول يمثل جميع الأطياف، ألسنا نحن من الأطياف؟ أليس السلفيون من الأطياف؟ أليس الإخوان من الأطياف؟ أليس كل هؤلاء من الأطياف؟
هل هو منطقي أن الشيخ الأزهر يمثل جميع الأطياف؟
إطلاقا شيخ الأزهر لا يمثل إلا نفسه. أنا أقول شيخ الأزهر والآن وبأعلى صوتي شيخ الأزهر لا يمثل إلا نفسه، وإلا فأنا أقول لك يا أخي الكريم سله، وهو يعرف جيدا ويعرف مستشار العزب ولا العزبي ولا كذا يعرف هذه الحقيقة جيدا، أن هنالك ائتلاف موجود الآن اسمه ائتلاف النهوض بالأزهر الشريف، رقم واحد في هذا الائتلاف من المطالب أن يستقل شيخ الأزهر. الأزهريون في الاتحاد العالمي لأساتذة الأزهر أو العلماء، الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر يطالب باستقالة شيخ الأزهر، بعودة هيئة كبار العلماء، بأن يكون شيخ الأزهر منتخبا من هيئة كبار العلماء، وإذا كان شيخ الأزهر واثقا من نفسه فلماذا يخاف أن يكون منتخبا من هيئة كبار العلماء؟ فليأتي بهيئة كبار العلماء ويضع نفسه ضمن المرشحين ونرجو أن يتخبه الجميع.
فضلتك يعني لما بيضغط على رئيس الحكومة عصام شرف بأن يغير الوزراء اللي كانوا في عهد مبارك أو أتباع له أو بقايا النظام أو كده، بيقبل وغير الوزارة ونسفها يعني إلى حد كبير، لماذا لم يفعل ذلك مع المفتي وشيخ الأزهر برأي حضرتك؟
المفتي وشيخ الأزهر يا أخي الكريم حولهما علامة استفهام كبير. أولا قامت الثورة على أساس ومطالب الثوريين على أساس أن يستبعد جميع رموز النظام السابق، واستبعد جميع رموز النظام السابق حتى درجة وزير، حتى درجة إذا كان في وكيل وزارة له شأن شوية شلوه كمان، وبقي شيخ الأزهر من رموز النظام السابق وهو بدرجة رئيس مجلس وزراء، وبقي علي جمعة وهو بدرجة وزير. ثم في الأسبوع الماضي قالوا سوف ننهي جميعا على كل رموز النظام السابق في الحزب الوطني كاملا، وهذا من فلول الحزب الوطني وهذا من فلول الحزب الوطني، فعلامة استفهام كبيرة.
فلول رسمي.
نعم
فلول رسمي.
فلول رسمي طبعا وضعت تحتها، خد بالك من فلول يعني ربما كان فهذه المسألة تحتاج إلى علامة كبيرة. شيخ الأزهر يا أخي الكريم، مطالب الأزهريين الآن وأنا أمثلهم وأمثل ائتلاف شباب الأزهر للنهوض بالأزهر الشريف، وأمثل اتحاد العلماء الأزهر، وأمثل أيضا الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأرجو أن لا يغضبوا مني أو يغضب مني بعضهم، خد بالك ليس لأني لا أقول رغبتهم بل لهذه الصراحة والوضوح، أقول أنتظروا هذه القضية. أنا أقول أن تعاد إلى الأزهر هيئة كبار العلماء، وأقول بأعلى صوتي الشيخ الأزهر أن عودة هيئة كبار العلماء، أن ينتخب من هيئة كبار العلماء الأربعة الكبار، شيخ الأزهر ووكيل الأزهر وأمين الأزهر كما يسمى سكرتير الأزهر، ثم المفتي. المفتي هنا يتطلب لكي ينتخب من هيئة كبار العلماء أن يعاد الإفتاء للأزهر الشريف. المفتي الآن موظف في وزارة العدل، الآن نريد أن يكون منصب الإفتاء في الأزهر الشريف، وبذلك تتحقق وحدة الإفتاء، مش الأزهر فيه لجنة للفتوى ووزارة العدل فيها مفتي ومعه لجنة للفتوى وكذا إلى آخره، وتتكثر الأمور لكن عودة هيئة كبار العلماء بلائحتها ثم ينظر فيه. وأرجو أن يكون شيخ الأزهر على مستوى أن يكون أن تؤهله مؤهلاته لأن يكون عضوا في هيئة كبار العلماء، وبل أرجو أكثر من ذلك أن ينتخب شيخا للأزهر، وأنا أطالبه وهو يسمعني لعله يسمعني أو ينقل إلي، أطالبه بأن يبادر بهذا لكي يبين مكانته للأمة وليبين أنه على رأس الناس جميعا.
نعم. هل تعتقد حضرتك أن هناك حالة من حالات الاستغلال لمنصب شيخ الأزهر الآن لتحريك المسار نحو المبادئ فوق الدستورية بهذه الوثيقة؟
الآن يعني كان قبل أن أستمع هذا البيان الذي سمعناه الآن يمكن أن أقول كان ربما هناك من يستغل منصب شيخ الأزهر ومنصب وكيل الأزهر ومنصب كذا وكذا إلى آخره يستغله لهذا، لكن نحن الآن سمعنا من شيخ الأزهر ومن مستشار شيخ الأزهر أنه ليس مستغلا لتمضية هذه الأشياء بل هو أساس فيها، بل هو أساس فيها، لكن هو السؤال هل كلامه الكلام الذي قيل هذا قيل بإرادته هو أو قيل بأمر من جهات أخرى ذكرها خوفا منها؟ أنا لا أتهم أحدا بشيء لكن أقول هذه احتمالات موجودة. نعم، لكن القضية المهمة يا أخي أن هذه المواد فوق الدستورية اللي هي ليس معناها أعلى من الدستور
كما يقول محمود.
لا دعنا نفهم كما يقول المستشار شيخ الأزهر، ليس معناها فوق دستورية مش أعلى من الدستور، يعني يبقى معناها تحت الدستور ربما. هذه المبادئ تناقض وتعارض معارضة الرأسية الاستفتاءات اللي استفتنا عليها في مواد الشعب، وحصلنا على 77%. هذه تعارض ما استفتي عليه الشعب. هذا شيء عجيب، نكون الآن بدأنا متورطين في هذه المسائل.
يعني حضرتك شايف لو حصل استمرار في هذا الاتجاه من قبل الحكومة والمجلس العسكري، استمرار في اتجاه وضع مبادئ فوق الدستورية،
استمرار في هذه في هذا الاتجاه مؤدم بالضرورة إلى فتنة كبيرة بين أفراد الشعب وفئاته بالضرورة. وأنا لا أتخيل نفسي عضوا في مجلس الشعب ثم أجلس هناك وفوق رأسي مواد ليس للشعب ولا لممثليه ولا للشعب ولا لممثليه رأي فيه، وإنما الرأي فيها لطائفة من العلمانيين والملاحدة وأعداء الشعب. نحن يا أخي المسلمون في هذا البلد أكثر من 95%،
لكن إحنا الأكثرية المستضعفة شيخ.
نعم
الأكثرية المستضعفة.
لا الأكثرية المستضعفة من نفسها الآن لا أكثرية مستضعفة، ولن يكون المسلمون مستضعفين بعد الآن أبدا، وهذا أمر يجب أن يضعه في أذنه كل ذي مسؤولية في هذا البلد. لن يكون المسلمون مستضعفين بعد الآن أبدا إطلاقا، معي حضرتك؟ ولن يكون الطغاة مهما بدا لواحد من الطغاة الجدد، مهما بدا له أن يكون يمكن أن يكون طاغية، لن يبلغ من الطغيان مثل ما بلغ سابقه. والذي والمسلمون والقوة التي أخرجت سابقه سوف تفعلها.
بس بعض المشاركين معنا المشاهدين يقولون لفضلتك احنا تخلصنا من دكتاتور وجيء لنا بالعشرات من الدكتاتوريين.
نعم
فبالتالي يعني ممكن نكون في مرحلة استضعاف برضو.
لا مش استضعاف ولا حاجة، لا استضعاف ولا حاجة. كل واحد من الدكتاتوريين العشرات اللي بتكلم عنهم، إذا كان إذا كنت أنا بتكلم عن السلفية فأنا بتكلم عن طائفة كبيرة جدا من طوائف الشعب. أنا لست دكتاتورة ولا أتكلم باسم بصفتي كدكتاتور، وإنما أتكلم برأيي، برأي من برأيي أنا أتكلم برأيي. إذا جاء واحد من الصوفية أو من الإخوان، الأستاذ أبو الفتوح اللي هو
دكتور عبد المنعم،
دكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو غيره أو الثاني أو الثالث، لما طلع برأيه من الإخوان، الإخوان عارضوه ثم جعلوا كذا ثم فصلوه، والرجل وهذه قمة الديمقراطية اللي هم بيتكلموا عنه. المشكلة فيها إيه؟ مشكلة لو أنه تمسك بكذا أو لأن لكن القضية الآن كل إنسان يتمثل رأيه المسلم فكرته وعقيدته ويتكلم عنها. الدكتاتور قبل ذلك كان دكتاتور أوحد لأن السنة كانت ملجمة، لأن الأفواه كانت مغلقة، كان هنالك من يغلق الذي يتكلم يقطع عنق ومش لسان. لكن الآن كثر الكلام، لماذا؟ لأننا ضللنا سنين طوال ونحن أفواهنا مغلقة. الإخوان المسلمون كان عددهم في هذه في هذا الشعب، ومع ذلك كان يطلق عليهم كلمة المحظورة، ما كنش يقول جماعة الإخوان ولا كذا، المحظورة. قال واحد من المحظورة كذا، تكلم كذا من المحظورة، وهم محظورون،
هم الآن الجماعة المحظوظة.
أن الجماعة تكلموا باسمهم الآن ولهم. فهذه القضية كلها ليس ذهب دكتاتور وجاء بكثير من الإطلاق، ذهب طاغية وجاء بكثير من الناس يعبرون عن وجهات أنظاره.
طيب البعض يقترح على فضلتك أن تكون هناك مليونية لخلع شيخ الأزهر والمفتي.
والله إذا صنعوا مليونية أنا سأكون هناك إن شاء الله.
حضرتك كنت هناك يوم 29/7.
الحقيقة التواريخ أنا لا
جمعة الإرادة الشعبية اللي هي جمعة اللي خرج فيها التيار الإسلامي،
لا اللي هو نادوا فيها إسلامية لا لم أكن هناك. أنا كنت على اتفاق مع الإخوان لكن أنا في الحقيقة لم أكن هناك.
نعم. فتسمح لي أتلقى اتصالا هاتفيا؟
تفضل تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم أخي عبد الله. السلام عليكم. خلاص انقطع الاتصال. طيب شيخنا الكريم، قبل يعني قد شرفنا الانتهاء، عايزين نسحب الأرقام الفائزين اليوم في المسابقة حتى نعلن الأسماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أسحب،
نعم،
هل للساحب شيء؟
السحب له كل شيء.
بارك الله.
الجائزة الأولى 500 جنيه والثانية. تفضل حضرتك إقراء الرقم.
بسم الله.
تكرما منك.
بسم الله الرحمن الرحيم. 1150 1150.
نعم. هو الحقيقة الفائز رقم 1150 هو فائز بدون لقب، لم يرسل اسمه، لكن احنا سنتصل برقمه لنعرف من هو صاحب هذه الجائزة وهي 500 جنيه. واحنا بنذكر مشاهدينا ينبغي تسجيل لقب على الشريط حتى يسهل التواصل مع المرسلين. تفضل.
في 1122 1122 يبدو ان اللي كان لفها لفيفها يجيب حاجة من تحت.
الأستاذ سامي عيد قاسم، الأستاذ سامي عيد قاسم هو الفائز الثاني بجائزة قدرها 300 جنيه. آخر رقم.
بسم الله الرحمن الرحيم. 1100
1100. الأستاذ محمد فنجري إبراهيم، أخونا محمد فنجري إبراهيم من مصر، الفائز الثالث بجائزة قدرها 200 جنيه. مبارك للفائزين معنا في المسابقة الليلة. اسمح لي يا شيخنا، معنا مداخلة هاتفية من الشيخ
الله.
محمد عبده. السلام عليكم شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور هشام.
أهلا مرحبا بحضرتك
دكتور هشام. أنا بحييك على هذا اللقاء.
جزاكم الله خير.
ودكتور مزروعة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور مزروعة، أنا بتصل خصيصا أقول لك شكرا صوت. على هذه الصراحة وهذا الوضوح وهذا البيان، وهذا ليس الجديد على الدكتور محمود مزروعة.
بارك.
فاكرين كويس قضية الدكتور فرج فودة وكيف صبع الدكتور مزروعة بالحق بينما خرس كثيرون، وكنت أنت وفضيلة الشيخ الغزالي عليه شهيد الرحمة والغفران علمان مرفوعان للإسلام، بينما غيركما توارى بعيدا عن القضية حتى لا يقال عليه كيف وكيف.
بارك الله.
عشان أقول لحضرتك شكرا لك على هذا الوضوح وهذه الصراحة، وهكذا ينبغي أن يكون العالم القدوة.
أكرمك الله. أكرمك.
لا يهاب في الله لومة لائم، لا يعمل حسابا لأحد إلا للواحد الأحد سبحانه وتعالى.
بارك الله.
شكرا جزيلا.
إضافة الأعلام الذين يقولون الحق بلا مواربة بلا مداهنة وبلا خوف من أحد أو على أحد.
نعم.
بارك الله.
شكرا لك.
بارك الله. بارك الله.
وحي فكرنا بموضوع قضية مقتل فرج فودة وموقف حضرتك، تذكر الأحداث وقتها أو نذكر مشاهدينا بها؟
لا حضرتك، أنا متذكر لأن فرج فودة حضرتك كل الناس يعرفون أنه كان جاء عليه وقت من الأوقات لم يكن يمر أسبوع إلا ويصدر مقال أو مقالين في جريد في بعض الصحف المعارضة، وفيها يسب الإسلام والمسلمين ورموز الإسلام والمسلمين، واختتم الأمر وكان له كتاب اسمه الفتنة الطائفية، وكان يقول في هذا الكتاب إنه يستطيع أن يقول بأعلى صوته بأن القانون الوضعي أفضل 100 مرة مما يسمونه الكتاب والسنة وكذا إلى آخره، وله كتاب آخر، وفي هذا الكتاب أيضا في كتاب الفتنة الطائفية كتب يقول على جثتي أن يطبق شيء مما يسمى الكتاب والسنة طالما في عرق ينبط. هذا وقال في هذا الكتاب أيضا في كتاب الفتنة الطائفية، قال أنا تنبأت بالمصيبة الكبيرة التي سوف تحدث عند بداياتها الأولى. أول ما بدأوا يذيعون الأذان في الإذاعة قلت لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ستتوالى المصائب في إذاعة. ولذلك جاء بعد الأذان حديث، وجاء بعد الحديث مش عارف إيه وإيه وإيه، وما نش عارفين حيدس كمان مثل هذا الكلام.
ثم أصدر كتابا اسمه الحقيقة الغائبة. الحقيقة الغائبة كتب فيه رد، وهو يتكلم عن المرد بالحقيقة الغائبة بيبينها للناس. قال: نحن نشأنا على أن أفضل العصور وأفضل الأحكام وأفضل الولايات والحكام وكذا وكذا ما كان عليه محمد وأصحابه، لكن أنا سأبين لكم الحقيقة التي أخفوها هؤلاء الناس عنه، هي حقيقة الغائبة، وهي أن هذا النظام وهذا العهد الذي كان فيه محمد وأصحابه هو أسود النظم التي مرت بالبشرية. دي الحقيقة الغائبة اللي هو بسمى كتاب الحقيقة الغائبة. هذا الكتاب أمسك فيه بالعشرة المبشرين بالجنة. أولا أبو بكر رضي الله عنه من الكذابين والضاع الحديث كذا وكذا إلى آخره. عبد الله بن عباس حبر الأمة، عبد الله بن عباس حبر الأمة، قال انتظر حتى امتلأ بيت مال المسلمين ثم أرسل إلى أخواله في البادية فجاءوا بسيوفهم ودوابهم وكذا وسرق بيت مال المسلمين وذهب به إلى أخواله، حبر الأمة. ثم وأخذ العشر المبشرين وجاء في الآخر فقال إصابة ورئيسها،
حسبنا الله،
في هذا الكتاب. وما وثم وقع في 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 عائشة، ثم وقع في ما أبقى على شيء. هذا الكتيب اللي هو هذا الكتاب طبع منه سمير سرحان على نفقة هيئة الكتاب 250,000 نسخة، 250,000 نسخة، وتباع النسخة بربع جنيه. شوف ازاي هيئة الكتاب اللي احنا بنصرف عليها من الضرائب بتاعتنا من اموالنا من فلوسنا من عرقنا توزع الكتاب ده بربع مليون، وطبعا يروح اللي بيشتري الجريدة لها ب 75 قرش في ذلك الوقت ولاقي الكتاب ده بربع جنيه يشتري الكتاب وروح به يقراه فيطلع على رموز الإسلام. هذا فالرجل،
هذه جريمة شيخنا تستحق المحاسبة ولا تسقط بالتقادم في رأيي ولا رأي حضرتك؟
لا لا لا، هذه الجريمة أولا
على سمير سرحان نفسه،
تصنيع، نعم
على سمير سرحان،
على سمير سرحان لا, لا 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 تسقط بالتقادم، لكن هو صاحب الـ 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 الجريمة غير موجود. يعني أنت تحاكم من؟
أنا بتكلم على أنه يطبع هذا الكتاب بأموال الدولة. أيوة، ويدعمه يا أخي، حتى يصير
طبع هذا الكتاب بأموال الدولة وطبع منه ربع مليون نسخة وبيع النسخة بربع مليون جنيه، وأنا اشتريتها وودتها وقرأتها وعلمت على بعض الأشياء اللي فيها. ولما رحت أشهد في قضية فرج فودة قدمت النسخة دي للقاضي الدكتور محمد البحر، عفى الله عنا وعنه، قدمتها إليه وقلت أرجو أن يعتبر هذا الكتاب ورقة رسمية من أوراق القضية. فهو بغضب شديد لأن كان الشد شديد في الشهادة والقضية، قال ما بأخدش منك أديها للمحامي بتاعك. فالدكتور عبد الحليم مندور عليه رحمة الله ورضوانه بابتسامة شديدة قال يا سلام، أهلا وسهلا، يا مرحبا، بورقة شديدة ولعل الدكتور، وكان يلتفت يعني يعاند شوية في هيئة المحكمة. أيوة، لأن كانت أمن دولة عليا طوارئ، وبعدين يقول الأستاذ الدكتور للشاهد الأستاذ الدكتور أستاذ العقيدة لأكثر من ربع قرن من الزمن، ويقول له يا أخي نسمعنا الكلام ده كتير منك مثل هذا الكلام. وبعدين لما جاء الوقت وقال لي حكمه إيه، قلت له حكم المرتد عن دين الله أنا أفتي، أنا أقول بأمرين، إذا حكم المرتد عن دين الله قولا واحدا أن يقتل رد بعد محاولة الإعذار إليه وإقناع. أيوة. ثم والآن المرتد عن دين الله إذا ارتد عن دين الله وقصر مصيبته على نفسه وأغلق بابه على بيته أنا أتركه في حاله ثم أواصل مطالبة ولي الأمر بإقامة الحد عليه. قال لي وإذا لم يقم، قلت ذنبه على رأسه يوم القيامة يحاسبه ربه سبحانه وتعالى. لكن هنالك مرتد آخر، نوع آخر من المرتدين، لم يقصر مصيبته على نفسه بل أصبح إذاعة للضلال. أيوة، في كل أسبوع يسب المسلمون ورموز المسلمين ويسب رسول الله. وبعدين سألت قلت له يا أخي أنت مسلم، لو 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 واحد من الناس جاء فسب أمي، سب أمي وقذفها، أنا لو في يدي السكين سأذبحه. وهذا سب أم المؤمنين منذ بعثة محمد حتى قيام الساعة وقذفها في عرضها، وعرضها عرض محمد وعرض المسلمين، فكيف وانت مسلم؟ قال لي مالكش دعوة بي. قلت له احنا كلنا مسلمين، وانا اتكلم عن امي وكذا الى اخره، فهمت حضرتك. وبعدين جه الدكتور منظور بيقول رأيك ايه في حكم الاسلام ايه في الاولاد دول؟ قلت له لو لم يكن الاولاد دول قاموا بما قاموا به، والتقيت انا بالمقتول بالمغدور قبل ذلك، ولقيته في الطريق وقدرت عليه، كنت انا ساكون في القفص مكانهم الان. فالاولاد صفقوا والقاعه صفقوا، فجه القاضي غضب جدا وقال لي يا دكتور محمود، يا دكتور عبد الحليم منظور، الشاهد بتاعك بيدعو الى الارهاب والفوضى. قلت له يا اخي تعال نفسر معنى الفوضى. كلمة فوضى تعني ايه؟ كلمة فوضى تعني واحد من امرين. فوضى ان انا واحد يعتدي على الاسلام فاحكمه بكفره واذهب فاقتله، وقد اخطئ في واحد فاقتل واحد خطأ، وقد اخطئ في بريء فاقتل واحد او اثنين او حتى مئة. هذه تسمى فوضى. والمعنى الآخر الذي أتكلم عنه أن يعيش إنسان يسب الإسلام ورموز الإسلام ويقذف أمهات المؤمنين أمهاتنا ويعيش هكذا على وجه الأرض، وإحنا كل ناس منا مسلمين موجودين، والله في هذا الوقت لبطن الأرض خير لنا من ظهرها، ولا أعيش إطلاقا في هذا. خد بالك هذا أي نوع من الفوضى نختار هنا في مثل هذه القضية؟ فقال لي الدكتور منظور، قال له يا دكتور منظور بيقول له الشاهد ما مش عارف يشهد، ده بيقول برأيه، عرفه ازاي يشهد. انا في ذلك الوقت حضرتك لم اكن دخلت في حياتي محكمة اطلاق، رغم ان كنت عميد الكلية لسنوات طويلة، لكن ما دخلت مرة واحدة الى محكمة، ولذلك انفعلت لما قال الشاهد مش عارف يشهد، علمه ازاي يشهد. فقلت له يا سيادة الرئيس، لو أن في هذه القاعة كلها من لا يعرف كيف يشهد، أنا أعلمه كيف يشهد، أنا أعلم الناس كيف يشهدوا. فلما وجدني منفعل ضحك وانبسط كده، جه الدكتور منظور مسكني من دراعي وصل يقول لي يا دكتور محكمة أمن دولة طوارئ، يا دكتور مش عارف مثل هذه المسائل. فلما قلت له هذا قال لي، فابتسم الرئيس وقال إيه طيب دكتور محمد البحر، قال طيب يا دكتور علمني ازاي اشهد بيخف
بمزاح يعني
بيخف شوي. قلت له جاء رجل، انا لا اعلمك، وانما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له كيف اشهد يا رسول الله؟ قال هل ترى الشمس في كبد السماء؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد. قال له انت تشهد على مثلها؟ قلت طبعا طبعا. وإلا سألني الأستاذ المحامي سألني سؤال وقلت له ما عرفوش، ولا كنت قلت له مثل هذا. فهذا الذي حدث في قضية فرج فودة يعني.
نعم، جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. الكثير من الشباب على الشريط وعلى صفحتنا في الفيسبوك بيطلبوا حضرتك أنك تنشئ ائتلافا يجمع التيارات الإسلامية وتكون على رأسه.
بارك الله فيك. هذا يعني أطالب أبنائي على الفيسبوك وكذا إلى آخره، أنا أطالبهم جميعا بأن يجتمعوا على قلب رجل واحد، وكما اجتمعوا على الاجتماع في 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 ميدان التحرير وشالوا ورفعوا الطاغوت هذا، عليهم أنهم يجتمعون بأنفسهم. أنا أضعف كثيرا من أن أكون على رأس أحد، خد بالك. إذا اجتمعوا وجمعوا أنفسهم على قلب رجل مسلم واحد وربطوا أنفسهم بالالتزام بالإسلام، وكلمة الإسلام يا أخي الكريم تعني الحرية المسؤولة تماما للمسلم وغير المسلم، ولن يعيش غير المسلم في مجتمع أبدا أفضل من أن يعيش في مجتمع مسلم. ولذلك كثيرون من إخواننا الأقباط يطالبون بأن تتظل الدولة المسلمة. فأنا أطالب هؤلاء أبناؤنا هؤلاء أن يجتمعوا على هذا، وحينما يجتمعون أنا مستعد أن أكون خادما للجميع.
ربنا يحفظك.
والله مستعد أن أضع قدمي خادما للجميع. أنا كنت أقول لأخي الكريم وأقول لأبنائي الآن، أنا الآن 76 سنة وشهر وبضعة أيام، خد بالك أنا الآن أشبه بإيه عشان إخواني اللي هم أو أبنائي اللي فاكرين، أنا الآن أشبه أبنائي جميعا بمن حمل خرجه على كتفه وأعطى ظهره للدنيا واتجه إلى الله عز وجل. كم بقي لكي نتكلم، وكم بقي لكي نعارض، وكم بقي لكي يقاتل الإنسان من أجله، والذين كانوا من قبلنا والذين كانوا من قبلنا ذهبوا جميعا وبقينا نحن. ينبغي أن ننظر فقط ليس تحت، ينبغي أن ننظر على بعدي، أنا أنظر إلى بعدي إلى بضعة أمرات أمامي وأكاد أرفع قدمي لأضعها على الأرض فتنزل بي في خندقي. كلنا احنا ذلك، فيعني الأمر ما يحتاج.
طيب هناك طلب آخر بإني أخذ من حضرتك وعد بلقاء آخر قريبا تخص به القناة.
أنا قلت لحضرتك أنا شيء خرجي واخد بالك في أي وقت، في أي وقت واخد بالك في أي وقت مفيد للشيء أو تجد فيه شيئا ينفع أنا تحت أمرك وجالس ولا عذر لأحد. بارك الله
فيك. بارك الله فيك فضيلة الدكتور محمود مزروع عميد كلية أصول الدين الأسبق، بشكرك على هذا اللقاء الذي أعتبره تميزا لقناة الحكمة.
أكرمك الله يا أخي الكريم. أكرمك الله.
شكرا لكم مشاهدينا، على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله عز وجل. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقال